كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة هنجد السعادة والهناء والراحة والسرور، وهنجد سعة الصدر وسلامة الصدر وراحة النفس والبال إن شاء الله. ودي كلها أمور مفتقدة أو نادرة الوجود، دي عملات نادرة. الكلمات اللي أنا قلتها دي عملات نادرة، قد يبدو لك أن فلان يعني صاحب مال أو صاحب سلطة أو صاحب جاه أو صاحب عائلة أو ما شابه ذلك، أما أنه سعيد أم لا، باله رائق أم لا، نفسيته مستريحة أم لا، حياته هنيئة أم لا، غالبا بيبقى ده عملة نادرة. ده لن نجده إلا إذا عدنا إلى القرآن والسنة وعشنا بالقرآن والسنة ووزننا بميزان القرآن والسنة. عشان نتعلم هذه الأمور ونعيش بها لازم نعود إلى علمائنا الكرام. علمائنا الكرام الضيوف معنا اليوم ضيوف مميزين. نبدأ من اليمين بالأستاذ الدكتور عبد الله النجار. مرحبا بك.
أهلا بك يا أستاذ.
نورنا دكتور عبد الله.
ربنا يخليك حبيبي.
أستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
أهلا بك حبيبي.
شرفنا ايضا المهندس محمود عامر، مرحبا بك. مهندس محمود عامر الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، وبالتالي طبعا المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة
أوسيم ومنشأة القناطر وقسم الورق كبيرة واسعة ما شاء الله يعني.
مرحبا بك. شرفنا ايضا أستاذ الدكتور محمد عمارة، مرحبا بك.
مرحبا بك أستاذ، ربنا يكرمك.
أستاذ الدكتور محمد عمارة أستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر، وأيضا المرشح لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب النور دائرة حلوان
الدائرة الرابعة من السيدة زينب للتبين وما إن شاء الله.
طيب التوفيق إن شاء الله. إذا نحن معنا الجناحين الآن، الحرية والعدالة والنور، الميزان والفانوس،
وبعدين في الطرف.
ربنا يبارك فيكم.
كنا ترشحنا احنا هنروح خير.
لا خلينا عشان كده
انا لو اعرف ان انت لو اعرف ان انت هتجيب مرشحين
الفراشات ترشحت نفسك. النحل بتتعدد الاجنحه.
يعني
يشرفنا ايضا استاذنا الاستاذ الدكتور احمد ربيع يوسف، مرحبا بيك.
يا اهلا وسهلا.
استاذ الدكتور احمد ربيع يوسف العميد الاسبق لكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر، مرحبا بحضرتك وسعداء بيك وبانضمام حضرتك لينا. كالعادة دكتور عبد الله بنبدأ من عند حضرتك من اليمين، وكالعادة أيضا بنبدأ بشيء روحاني شوية أو رقيقة من الرقائق في البداية، وإحنا يعني أنا عمال بهاتي مع الصلاة على الصلاة ونفسي إن إحنا نتحول إلى مجتمع مصلي، وأنا دعني أراهن إنه لو قدرنا بس نضبط هذه النقطة إن شاء الله تنضبط بقية الحياة. وانا بتساءل وبقول عن نفسي انا بدور، انا يعني بحاول اتحدى يوميا وكاني في امتحان ومحاوله ان انا اضبط صلاتي وكانها يعني معركه جهاد.
صحيح. نعم.
وباحيانا اقعد اقول ايه اطلع كام في الميه، 5% 10% 20%، وبعدين افتكر الحديث بتاع الرسول اللي حد ما بيوصل لثلثها وبيقف اقول خلاص انا ده انا يعني واحنا في ما يعني عندنا واضح ان عندنا سماح في الثلثين.
صحيح.
يعني خلينا نقول لما اجتهد يعني وقبلها بستحضر واستجمع وهركز ومش هفتكر ومش هعمل وانقي المكان اللي حتى اصلي فيه الركعتين ومكان مظلم ويعني لو بالليل.
نعم.
ومع ذلك عاوزين نركز على نقطة، هي الصلاة هتفضل تقيلة على نفسنا كده طول عمرنا، ولا الصلاة عند البعض اللي ربنا فتح عليهم شيء مسعد شيء مفرح؟ الصلاة هل يمكن أن تكون لها لذة ولها متعة تدلون عليها أنتوا يا جماعة يا أهل العلم؟ يمكن ندور عليها أو ندور عليها وعندنا أمل هنلاقيها في يوم من الأيام، ولا لأ خلينا بنأدي الواجب ويسقط عننا الفرض وشكرا.
نعم. هي بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة بتعتبر في ميزان الدين وفي ميزان الشريعة بتلي الإيمان مباشرة. ولذلك علماء أصول الفقه الحنفي يرتبون الحقوق وفقا لهذا الأمر، يقولون أول ما طلبه الله من عبده أن يؤمن به، فيأتي الإيمان على رأس التكليفات الشرعية، ثم يلي الإيمان بالله تعالى إقامة الصلاة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ثم تأتي بقية الفروع بعد هذا الأصل اللي هو عماد الدين، تأتي بعده في المطلوبات بقية الفروع الفقهية على اختلاف في الترتيب بين الفقهاء في الفقه الإسلام. الصلاة الحقيقة بتعتبر يعني تعتبر من أهم العبادات التي طلبها الشارع من الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يحب الصلاة وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: لما تصنع بنفسك هكذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عند هذا الحديث يقف العلماء عند الشكر وشكر نعمة الله بالصلاة، ويقولون إن الزكاة إذا كانت هي فريضة المال فإن الصلاة هي فريضة الصحة أو ضريبتها. ولذلك جاءت مشروعية الصلاة متدرجة مع الصحة في القوة والضعف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فنائما، فإن لم تستطع فتومئ بعينيك. يعني إلى هذا الحد تتمشى فريضة الصلاة مع صحة الإنسان بحيث إنها تتدرج مع هذه الصحة في القوة، فتبدأ في الحالة العادية بالقدر الذي يستطيع الإنسان أن يؤديه، فإذا ضعفت صحته يصلي بمقدار هذه الصحة، فإذا ضعفت الصحة حتى وصلت إلى حال العجز عن القعود والعجز عن القيام يصلي الإنسان برضو في هذه الحالة التي يمرض فيها مرضا يعجز فيه عن القعود وعن القيام، ولا تسقط عنه الصلاة أبدا إلا إذا سقط عنه التكليف. فهذا من خصائص الصلاة، من خصائص الصلاة أنها لا تسقط عن الإنسان أبدا إلا إذا رفعت عنه الأهلية ويعني خرج عن نطاق المكلفين. كذلك أيضا الصلاة لها دخل كبير جدا جدا كما تحدث القرآن الكريم في سعة الرزق وفي جلب الأرزاق. ولذلك يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نأمر أهلنا وأبناءنا وزوجاتنا بالصلاة، وجعل ذلك من أسباب طلب الرزق، لأن كثيرا من الناس يظنون أنهم إذا قضوا وقتا في الصلاة أو في المسجد فإن هذا الوقت سوف يحجزهم إلى حد ما عن تحصيل الرزق وعن منافسة غيرهم في الكسب وما إلى ذلك. فأراد الله عز وجل أن يطمئن هؤلاء الذين يعني يريدون أن ألا يسبقوا في فرص الدنيا، أراد أن ينبههم إلى أن ما عند الله خير وأبقى. فقال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكانت الصلاة من أبواب الرزق، والصلاة أيضا من أبواب المحافظة على الصحة. فالإنسان كثيرا ما يشعر أنه منهك وأنه غير قادر على الحركة وأن نشاطه خافت في الحالات التي يرهق فيها نفسه في العمل البدني خاصة. فإذا ما قام الإنسان وتوضأ وصلى ما عليه من الفروض فإنه يشعر بقوة تسري في بدنه ويشعر بنشاط كبير يسري في هذا البدن، وهذه علامة حسية يراها كل إنسان يقبل على الصلاة أو يؤدي هذا الفرض. الصلاة لأنها ذات قيمة كبيرة، والشيطان يتوعد الإنسان في مواطن الطاعات، ولهذا كانت الصلاة مظنة مكوث الشيطان للإنسان. الشيطان توعد العابدين الطائعين في مواطن الطاعات، وقال ذلك كما حكى القرآن الكريم: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومن المواطن التي يقعد فيها الشيطان للطائعين الإقدام على الصلاة، فيحاول أن يثبت همة الإنسان في الصلاة ويصورها له على أنها شيء ثقيل وكثيرا ما يشعر الذين يقبلون على الصلاة أنها ثقيلة على نفوسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا ما هم الإنسان بأداء الصلاة فإنه يشعر بأنه قد انتصر على نفسه، وأنه قد انتصر على هذا الشيطان الذي صور له هذه العبادة على أنها شيء ثقيل. الإنسان يشعر بأنه قد انتصر على الشيطان في موقعة كبيرة، وبالتالي يشعر بعزة النفس وبالكرامة وبالثقة في النفس. يعني ليت كل إنسان يحرص على الصلاة وينبه أبناءه بل ويأمرهم أمرا بالمحافظة على الصلاة، وليت الجميع يحافظون على الصلاة لأنها باب للتوازن النفسي والاستقرار وتحصيل المال والاستعادة في الدنيا والآخرة.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. مهندس محمود عامر، يعني استكمالا برضو للبحث عن حقيقة الصلاة والعيش مع الصلاة كما يحب ربنا ويرضى في إطار القرآن والسنة، وحتى نستمتع بالصلاة وحتى لا ترد الصلاة أو تقذف في وجوهنا، أو حتى لا ينطبق علينا قول صلي فإنك لم تصلي، إزاي بشكل عملي تنصحني وتنصح المشاهدين أنه ألتقطها أو أتلمسها أو أمسكها هذه الحقيقة وعيش بها؟
أشكرك، أنا أحيي ضيوف الكرام ومشاهدين، وأعتذر لغيابي مدة طويلة عن حافظ لانشغالات كثيرة، انتخابات والتحالف والقصة دي كلها يعني، لكن آمل إن شاء الله التواصل دائما مع قناة حافظ، قناة الحبيب على قلوبنا جميعا. يعني حقيقة أنه الصلاة إذا اعتادها الإنسان وهو في صغره وفي طفولته هتبقى مجرد تعود، لكنه يشب بها ويشعر ويستشعر فعلا حاجته إلى هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضره أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، لأنه يسعد بلقاء الله عز وجل في هذه الصلاة، وهذا العروج إلى الله عز وجل في الصلاة والتوجه إليه والخشوع والخضوع، هذه يعني يشعر بهذا من يأخذ الصلاة فعلا بحقها. دعني أذهب منحا قد يشغلنا بالشكل السياسي الآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. قد يدعي بعض الناس أنه مسلم وأنه بيصلي، لكن يرفض حكم الإسلام ويرفض مرجعية الإسلام الليبرالي والعلماني واليساري كل هؤلاء، وتجد يصلي. لكن أنا أتصور لو استشعر طعم الصلاة ومردود الصلاة على قلبي وعلى نفسي هيقبل ما هو أكبر، هو حكم الله عز وجل وحكم الشريعة الإسلامية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اللي سأل ماذا عليه من صلاة فقال الفجر صبح ركعتان والظهر أربع، وصف له، قال له: إلا أن تزيد، قال له: لا أزيد. في الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي سيفلح في صلاته، في صلاة الفرائض، ويشعر بطعمها ويشعر بحلاوتها في قلبه ومردودها في نفسه، ثم يقبل على ما بعد هذا من طاعات سنن بقى مؤكدة وسنن رواتب أو مستحبات في الصلاة. أعتقد أنه هذا يعني، والذي يشعر فعلا بطعم الصلاة وروح الصلاة وخشوع في الصلاة وأنه بين يدي الله عز وجل، وأنه فعلا بيستشعر أنه في هذه اللحظة يقف ويستحضر أنه بين يدي الخالق سبحانه وتعالى مالك الملوك سبحانه وتعالى. واحد لو وقف قدام شخص مسؤول هيحاول يضبط نفسه وشكله ووضعه وانتباهه وانضباطه بباب أولى إذا كان الإنسان بين يدي الله عز وجل. فإذا استشعر ذلك بهذه الدرجة من الخشوع والتدبر والوعي والفهم وحضور القلب، أعتقد إن شاء الله الله جل سيلقي في قلبه وفي روعه هذه الروح وهذا الطعم وهذا الخشوع، أن يكون له مردود أن يحب هذه الشعيرة، التي على فكرة تكون عبد الله أستاذي وأخويا الحبيب، لكن طبعا هو أستاذيته، ودي أنا كنت شرع قانون تتلمس
دريتك فعلا يعني.
طبعا أذكر مصادر الالتزام قانون مدني وهكذا، لكن هو ذكرنا الحديث ان الصلاة لا تسقط عن الإنسان ابدا، قائما جالسا مضطجعا بعينيه، طالما ان عنده التكليف يعني عقله يعي ليس فيه صحة للحركة ولا لكنه مازال عقله يعي، الله جل يفرض علينا الصلاة لحاجتنا إليها ولحاجتنا إليه سبحانه وتعالى، أننا دائما في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا نحتاج إلى الوقوف بين يدي الله جل في كل أحوالنا، طالما أن عقلنا وقلبنا يعي.
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس محمود عامر. ننتقل لأستاذنا أستاذ الدكتور محمد عمارة، مرحبا بحضرتك. احنا عاوزين تفتشوا لنا كده في التاريخ وعند الصحابة والسلف الصالح والصالحين، يعني عاوزين نشوف نماذج للمصلين الجمال بقى اللي عايشين. الصلاة ممتعة، يعني أنا ما زلت بأتلمس ليا والإخوان المشاهدين يعني متعة الصلاة، يعني الواحد بيجد الناس كلها بتجد متع كثيرة وتهرول إليها وتدفع فيها فلوس وتتصارع عليها وتبذل الصحة وبتسهر وعشان فيلم وعشان ماتش وعشان يروح رحلة تلاقيه صاحي من قبل الفجر ومجهز السندوتشات يعني ازاي تبقى الصلاة مثل هذه الاشياء او ازيد او لا تقل عن دون نماذج برضو عملية عايشونا كده.
الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم أما بعد، الصلاة صلة بين العبد وربه، وكثير من الناس يصلي ولكن من يحصل معنى الصلاة؟ فبعض الناس يصلي وبينهم من الفروق كما بين السماء والأرض، فهذا يحصل منها جزءا وهذا لا يحصل منها شيئا، وهذا يحصل أكبر معانيها. ويكفينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أنه إذا أقبل العبد على صلاته أقبل الله جل وعلا عليه، فلا يصرف الله جل وعلا بصره عن عبده حتى يكون هو الصارف أولا. فإذا صرف العبد البصر أو انشغل بالالتفات في الصلاة قال الله جل وعلا: أي عبدي إلى من تلتفت؟ إلى من هو أفضل مني؟ ولذلك نظم أحد السلف مقولة في ذلك كأنه يخيل المعنى مخاطبا فيقول: أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو جعلناك أردنا كل ما فيك يردنا، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا الظن، فإن عادوا فقد عدنا وإن خانوا فما خنا، وإن كانوا قد استغنوا فإن عنهم أغنى. فالحقيقة أن الصلاة هي حاجة من العبد لله جل وعلا، يعني أنت تحتاج فتصلي، تحتاج رحمة، تحتاج صلة، تحتاج رزق كما سمعنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفت أم المؤمنين عائشة في أحواله في الصلاة عندما سئلت، والحديث في الصحيحين، كيف كان رسول الله في بيته؟ قالت: كان في خدمة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكنس بيته، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ولذلك نتأمل حرص النبي على الصلاة، وأنت حضرتك طلبت بعض النماذج، يعني لا نجد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو في مرض الموت، فأراد أن يصلي فسأل: هل صلى المسلمون الصلاة؟ قالوا: لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: احضروا لي المخضب، يعني الإناء اللي هتوضى منه. فقال النبي: يتوضأ فأغمي عليه. ثم أفاق فسأل: هل صلى الناس؟ قالوا: لهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: احضروا لي المخضب. فتوضأ مرة ومرة ومرة، ثلاث مرات. فلما لم يستطع قال لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول أم المؤمنين عائشة: فوجد النبي من نفسه خفة فتوضأ ثم قام فرأيته يهادى به بين رجلين، اثنين شايلينه عشان خاطر يوقفوه في الصف صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته الصلاة في جماعة ولا تفوته الصلاة في وقتها. ولذلك كان يقول في آخر وصاياه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأوصى بها عمر رضي الله عنه في أواخر بعدما طعنه أبو لؤلؤة، يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك نجد مثلا رجل كحسان بن عطية يروى عنه أنه زوج ابنته، والزواج كان عندهم يعني بيكون بالنهار، مش زي عندنا دلوقتي لازم يدخل وش الفجر عشان يرى الفجر، فأدخل ابنته على عريسها أو على زوجها ثم ذهب ليؤذن للصلاة، فأذن ثم رجع، هو نظر بيبص حواليه ما لقاش جوز بنته، فرجع فطرق عليه الباب، فقالوا:
مالك في ايه؟ قال فليأتي فليصلي، زوجته ابنتي ثم يترك الصلاة، يجي يصلي. فقالوا اي قول هذا؟ ان الرجل قد دخل على عروسه الان، ده لسه متجوز دلوقتي، فيقول والله لن ابرح حتى يصلي معي، والا اخذت ابنتي، يجي يصلي معايا يرجع بنتي ثاني. وكان عبد الرحمن بن مهدي امام الحديث رحمه الله يقول اذا نودي للصلاة فلم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة، يبقى انا اكيد مت يعني، سبحان الله. ويروى عن سعيد المسيب انه يعني 40 سنة لم تفوته التكبيرة الاولى في الصلاة، يعني هذا انسان حريص على الصلاة، يقول والله ما مرت علي صلاة الا وانا في الصف الاول ولم انظر في قفا مسلم قط، يعني ده على طول كمان في الصف الاولاني. ولذلك يروى ايضا عن عبد الله بن الزبير انه كان اذا وقف للصلاة وقفت عليه الطير تظنه نصبا، يعني حاجة واقفة كده لا تتحرك، يصلي يقوم فلا يتحرك فكأنه نصب. ويروى ايضا ان بعض السلف كان يصلي فوقع المسجد، المسجد انهدم، فخرج الناس جميعا الا هو، فقعدوا يقلبوا كده، طبعا ستر ربنا ان الجزء الاولاني لم ينهدم، فدخلوا فوجدوه على حاله لسه بيصلي، فقالوا خفنا عليك، اما شعرت والمسجد ينهدم؟ قال وكيف يشعر بالدنيا من يعيش مع الله. فهذه القضية ان الانسان يحرص على اصلاح صلاته ويعيش مع الله جل وعلا من بدايتها، بل من يعني من بداية الوضوء، الانسان في نيته كده بداية الوضوء. لذلك هختم، انا عارف ان طولت شوية، يعني احد السلف قام ليتوضأ، وانا بقول دلوقتي اللي بيصلي يعني من قبل الوضوء، فقام يتوضأ، فدخل الناس في صلاة التهجد بدأوا يصلوا والراجل قاعد حاطط ايديه على الاناء، قالوا مالك؟ لما فرغوا بقى قالوا مالك؟ اوشك الفجر على الاذان ولم تقم معنا. قال فكرت في الماء يطهر الاعضاء، فكيف لي بتطهير القلب؟ كيف قبل ان اقف بين يدي الله جل وعلا؟ هذا ان شاء الله يصلح لنا العبادة بيننا وبين الله جل وعلا.
جزاك الله خيرا، شكرا استاذنا الاستاذ الدكتور محمد عمارة. ننتقل الى استاذنا الاستاذ الدكتور احمد ربيع يوسف بعد التكرار الترحيب. عاوزين يا دكتور في ملمح دلوقتي، لو انا شخصيا رحت قدام قاضي او مسؤول يحاسبني ويعلم اخطائي، يعرف اخطائي وعنده مستندات عن عيوبي، وانا اقف بين يدي يعني دائما متهم، عندي مين منا مش مذنب، مين منا مصلي يقف وهو غير مذنب وذنوبه ايضا كثيرة ولا تعد ولا تحصى، فمتصور انا بريء يا بيه؟ يعني انت لو رحت عند القاضي بتقول انا بريء يا بيه يعني، او بتتحايل عليه، ولو قالك طب اعترف وانا هديك عفو هتقول له انا معترف وغالبا هبوس على راس وابوس على ايده. ازاي ان احنا نبقى مدركين ان احنا بنقف بين يدي العليم الخبير اللي بيعلم سرائرنا وعيوبنا مفضوحين مكشوفين قدامه، ومع ذلك مش قادرين نبقى حتى محترمين؟ يعني الذل بين يدي الله مدخل من مداخل ان الواحد يبقى يصلي صلاة كويس. خلاص هنبحث عن السعادة البعض مش عارف يجيب. طيب خليك محترم بقى كمصلي، اقف بين ايدين ربنا وانت يعني تعرف قدرك وقدر من تقف بين يديه. المعنى ده ممكن مدخل جديد لحل ان احنا نصلي صلاة يعني كما يجب ان تكون. ازاي نحقق هذا الامر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أبدأ بدعاء: اللهم برحمتك عمنا، لأننا في هذه الأيام نحتاج إلى رحمة من الله سبحانه وتعالى تعم الجميع. ولقد تحدث الأساتذة الأفاضل عن الصلاة وأنها صلة بين الإنسان وبين ربه وإتقانها لله سبحانه وتعالى. واسمحوا لي أن أمحى بعيدا عن الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وربه، مهما تكلم فيها الإنسان كل إنسان حر في صلاته، ولكن المشكلة التي نعانيها الآن أين أثر الصلاة في نفسية المسلمين في هذا العصر؟ هذه هي المشكلة، ليست المشكلة في الصلاة، ولكن المشكلة في أثر الصلاة
في أثر العبادة على المسلمين في هذا العصر. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كان أشار في خطبة الجمعة إشارة جميلة جدا، وأساتذتنا في الفقه الدكتور عبد الله الدكتور محمد بيقول لقد اهتم الفقهاء بغسل الأطراف واهتموا بحركات الصلاة في كيفية الوقوف والركوع والسجود، ولكنهم غفلوا عما يوصل القلب بالله. هذا الجانب هو الذي اهتم به الزهاد في الإسلام. المشكلة الآن في القلوب أنها ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن الناحية الدعوية، اسمحوا لي ان احنا كل واحد بيمارس المهنة، الناحية الدعوية الشيخ الباهي الخولي في التذكرة يقول كل وعظ لا يرتبط بالواقع فهو وعظ سلبي لا ينشئ أمة ولا يقيم مجتمع. وأظن أن الواقع الذي تعيشه الأمة الآن لا ينبغي علينا أن نتحدث في العبادات، لأن الملاحظ في خطبة الوداع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق فيها إلى كلمة من العبادات المفروضة، وإنما كانت كلها توجيهات على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. ويا ليتنا الآن نكرر نصوص خطبة الوداع أمام الناس ليتبين الناس التحذيرات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساجد ممتلئة بالناس، ولكن أين الأثر الأخلاقي للصلاة في حياة المسلمين؟ هذا الأثر الأخلاقي هو الذي نحتاجه الآن. لا نحتاج إلى زيادة أعداد، ولكننا نحتاج إلى أخلاق. حينما انتشر الإسلام في شرق آسيا وحينما انتصر في غرب أفريقيا لم ينتشر بالكتب ولا بالخطب، وإنما انتشر عن طريق السلوك وعن طريق الأخلاق. فالآن نريد أن نقوم الأخلاق لترتبط الأخلاق بالواقع. يعني مثلا حاليا دلوقتي هناك تنازع على الرئاسة والسلطة في كل هيئة وفي كل حزب وفي كل ائتلاف وفي كل كلية وفي كل قسم وفي كل جامعة، هناك تنازع في كلمات مباركة للشيخ عبد الحليم محمود رضي الله عنه في كتاب سعيد بن المسيب يقول الإنسان إذا سلك طريقه إلى الله فإنه ينزع عنه رذائله رذيلة رذيلة إلا رذيلة تتأبى، ألا وهي رذيلة حب الرئاسة. احنا ما أحوجنا إلى هذه الكلمات في هذا الزمان. نحتاج إلى أثر الصلاة، أثر الصلاة النفسي على الإنسان. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عشنا أياما في القرى قديما كانوا يقولون فلان يصلي الفجر حاضرا، بمعنى أنه لا يأتي منه عيب ولا يأتي منه سوء. حاليا لا تضمن من يصلي الصلوات الخمس في المسجد هل أخلاقه على حسب ما يطلب الإسلام أم أن الأخلاق بعيدة. الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، هو حر فيها، ولكن ماذا سيعود على المجتمع؟ ماذا سيعود علي أنا من خلال صلاة الناس؟ الذي يعود على المجتمع من خلال الصلاة هو الجانب الأخلاقي في حياة الأمة، وهو هذا الجانب هو الذي تغفل عنه الأمة في هذا العصر.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذنا الدكتور أحمد ربيع يوسف. ننتقل لأستاذنا أستاذ الدكتور عبد الله النجار ونبدأ موضوعنا الرئيسي. احنا عندنا آفة من آفات الثورة، لازم الثورة نقول إن لها آفات أصبحت موجودة وكانت يعني نادرة الوجود، لكن هي الآن أصبحت ظاهرة يومية متعددة مش في مكان واحد، وهي آفة قطع الطرق. يعني كان زمان قطاع الطرق اللي هم الحرامية اللي بيطلع ياخد فلوسي أو ما شابه ذلك، دلوقتي قطاع الطرق بقوا عدة أنواع. في قطاع الطرق اللي بياخدوا السيارات وأحيانا يكتبوا صاحبها مبيعة، واحيانا يضربوه، وممكن احيانا يقتلوه او ياخدوها ياخدوا كل اللي معاه ويسوه. وعندنا قطاع الطرق الحراميه زي بتوع زمان، لكن عندنا قطاع طرق جدد نتاج الثوره، دول اللي بيقفلوا الطريق يقول لك محدش هيعدي من هنا. وده متعددة، شفناها في بلطيم وشفناها في دمياط وبنشوفها في الصعيد. وبعدين مش قطاع طرق، ده قطاع طرق وقطاع مزلقانات وممكن بعد شوية هتلاقي قطاع طرق يوقف القطر ومن من 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 محطات الرئيسية. اللي ناقص بس الطيارات، مش عارفين الطيارات
كانوا زمان بيخطفوه
بس بيصير طيارات تانية تعدي. انما هل هنجد في وقت من الاوقات ناس على الممرات يقول لك مفيش طياره هتعدي؟ مش هتعدي اذا وقفوا. هل دي في ميزان القران والسنه تبرر؟ يعني الناس دي لها مطالب، وقد تكون هذه المطالب مطالب حقيقيه من حقهم، وان هم هيقولوا لك لو لم نطالب بهذا العنف وبهذه الطرق ما حدش يسال فيه، وقد يكون لكلامهم وجاهه، لكن احنا عاوزين نزن بميزان القران والسنه. هيطلع الكلام ده صح ولا غلط؟ ولا غلط قوي ولا غلط نص نص؟
هيطلع غلط قوي.
طيب نشوف بقى
حضرتك. غلط قوي يعني. هو المشكله ان احنا ربينا تربيه اجتماعيه تخلو من خلل في التعامل او في العلاقه بين الحق الخاص والحق العام. يعني النظرة إلى الحق العام عندنا نظرة متدنية إلى حد بعيد، مع أن الحق العام في التشريع الإسلامي يسمى حق الله عز وجل، وإضافة الحق إلى الله تبارك وتعالى اللي هو الحق العام اللي هو بيتعلق بالمجتمع ومرافق المجتمع ومصالح المجتمع ومصانع المجتمع والمرافق العامة التي يتعلق بها النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص بأحد. هذه المنافع أو هذه المصالح أضيفت إلى الله عز وجل لتعظيم وتشريف المصلحة، وليس لأن الله بحاجة إلى حق. الله غني عن الحقوق والناس هم بحاجة إلى هذه الحقوق، والمجتمع الذي يتربى على صيانة الحقوق العامة وعلى المحافظة على الحقوق العامة هو مجتمع يقيم منهج الله بطريق صحيح. اما اكون ان انا استغل حالة الفوضى التي تعيشها البلاد او حالة الانفلات الامني، ويستبيح كل انسان لنفسه ان يخرج ليطالب بالمطالب الخاصة بتاعته، مطالب فئوية او مطالب خاصة لبعض الناس، هذا شيء. والا اذا لم تحقق له مطالبه يقوم بالافساد في الارض وقطع الطريق و تعطيل مصالح الناس وهدم المعبد على من فيه، هذا اسلوب تخريبي وليس اسلوب اسلامي يدعو الناس الى احترام الحقوق والى احترام بناء المجتمع والى التعاون على البر والتقوى. الله تبارك وتعالى يأمرنا ان نتعاون على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان. واذا كان الناس لا يجدون رادعا في النظام الحاكم او في النظام الامني الذي يردع هؤلاء الخارجين او المارقين، يبقى الوازع الديني، يبقى هناك اله الله سبحانه وتعالى والذي يحاسب هؤلاء الناس. فطرة الدين السوية المستكنة في حياة الناس يجب ان تظهر في هذه الاوقات وفي هذه الايام. فانا شايف ان في خلل، والخلل ده للأسف اعتقد انه قد زرع فينا منذ امد بعيد، منذ ان كان الناس ينظرون كل واحد يريد ان يخطف الشيء من يد الآخر ليفوز به ويتسلط عليه، وقت أن كان الناس ينظرون إلى التعليم على أنه نوع من الغلبة يحصلها الإنسان بأي وسيلة، حتى كان الآباء للأسف يتجمهرون أمام اللجان علشان يغششوا أبنائهم بالميكروفونات، لا ليتعلموا ويكونوا أبناء صالحين، ولكن ليحصلوا على درجات بالغش والتزوير يتفوقوا بها على غيرهم وينفرضوا أنفسهم على المجتمع. الظاهرة قديمة وتدل على ان هناك خللا كبيرا بين الحق الخاص والحق العام، وان التعصب للحق الخاص مفسدة كبيرة. شوف النهاردة الأنصفة منذ ان قامت الثورة احتل الناس الشوارع وملؤوها بالباترينات والمحلات التجارية، حتى اصبح المرور في الشارع النهاردة من اصعب الامور، وسدت المنافذ وتعطل الناس عن اعمالهم، والانسان اذا اراد ان يقضي مسافة قصيرة يقضي فيها ساعات، يضيع فيها وقته ويحرق فيها أعصابه حتى يصل إلى المطلوب. هذا جاء من تغلب المصلحة الخاصة أو الأنانية، أنانية الناس ظهرت في هذا الوقت. هذه الأنانية بتدل على خلل في التعامل مع منظومة الحقوق في المجتمع. وإذا كان الأصل أن يكون الحق، يعني الفقهاء يقولون إنه ترجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإذا تعارض حق الله مع حق الفرد يرجح حق الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول اقضوا الله فالله أولى بالوفاء. فيجب أن ينتصر الناس للمصلحة العامة وأن يكون هناك وعي لهذه المصلحة. إنما كون أن كل واحد ينتهز الاضطراب الذي تسير فيه السفينة في وسط الأمواج العاتية ثم يحاول أن يخرق فيها خرقا أو أن يتسبب في إغراقها، هذا نوع من الإفساد في الأرض. نوع ما أنا لا أريد أن أنا يعني أعطي لبعض من يريدون أن يستغلوا الأحكام الشرعية في الخروج على الأمن، ما برضو مش تطبيق للأحكام الشرعية، وإنما هو استغلال الأحكام الشرعية لتدعيم فكرة الخروج على الأمن وزيادة الانفلات الأمني. هذا نوع من الإفساد في الأرض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى عقاب ويحتاج إلى نوع من الوعي الذي يدفع الناس إلى أن يعودوا إلى حظيرة الدين وأن يحترموا ما أودعه الله في نفوسهم من الفطرة الدينية السوية التي أخبر عنها في كتابه الكريم حين قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذا كانت سطوة الأمن قد غابت فلا أقل من أن يتقوا الله عز وجل في هذا البلد، وأن يحاول كل إنسان أن يكون عضوا فاعلا ومتعاونا مع الآخر في إخراجه من هذه الحالة المتدنية التي يعيشها والتي تسبب للناس رعبا كبيرا من المستقبل الذي ننظر إليه بتوجس وخيفة وإظلام لا نعرف له نهاية ولا نعرف له آخرة. شكرا.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ الدكتور عبد الله، ربنا يبارك فيه. ناس محمود عامر، وانت راجل مهندس وكنت بتعمل في او ما زلت في مهندس في مصانع الاسمنت الكبرى، فانت مدرك لمشكله موبيكو بتاعه دمياط اكتر مننا شويه. واحنا عندنا للاسف القصه اللي بشوفها بحس ان احنا يعني مجتمع مهرج، مجتمع مهرج. ليه؟ مظاهرات وقطع طرق
احتجاجات
وبرضو بيعطل مش عارف محط الكهرباء ولا يبوظ حاجة عشان يوقف المصنع عنوة، وبعدين الحكومة بتيجي بالضغط خدت قرار قالت اغلق المصنع، وبعد تاني يوم الناس اللي خافت وقفلت المصنع رجعت تاني بتقول كلام يزعل، يبين ان احنا لا دولة مؤسسات ولا دولة علم ولا في منهج ولا في قوة، في ضعف. ليه؟ احنا عندنا خبرين. اولا الخبر اللي كان حدث امبارح، عمال موباكو اللي شغالين راحوا تظاهروا قدام مجلس الوزراء، وطبعا ده كالعادة قفلوا الطريق، والمضادين للمصنع كانوا قافلين الطريق هناك وقفلوا الميناء، وزي ما قيل انه الميناء خسائر الميناء يوميا 35 مليون جنيه خسارة يومية عشان تم إغلاق الميناء. أيضا وزير الصناعة بيقول إن غلق المصنع خسارة فادحة ولم يعد لدينا مليارات. المصنع ده متكلف حسب ما قيل 2 مليار، وفي توسعات مخططة ليه قريبا ب 11 مليار أو 11 مليار ومليار ونصف. وقيل كان احد الضيوف معانا قبل كده وقال انه الكلام علميا سهل وانه يتشاف لجنة متخصصة وفي وسائل احترام البيئة والحفاظ على البيئة سواء في المخرجات او في المدخلات، لو في حاجة داخلة وبتستهلك المية يتعمل يعني لها حل علمي
اكيد.
واكيد انت عندك ربما معلومات، لكن في الاخر في قطع طرق وفي عافية، والحكومة يعني سامحني كأنه أنا لو مرشح زيك هنسحب. ليه؟ لأنه أسوأ ما في الأمر أنه الأثر أنه هتستلم الدولة يا مجلس شعب قائم وحكومة قائمة وما فيهاش دولة، بقت مخوخة فيها سوس. ليه؟ لأنه هنتعود، ده أنت بقى بعد 5-6 شهور لما تاخدها تستلمها في شهر 4 ولا في 3 هيكون كل 5-6 بيعملوا اللي هم عايزينه وبالحق وبالباطل، وحكومة انت هتخاف ودول صوار بقى، ما احنا كلنا هنبقى صوار. فاحنا داخلين على مشكلة ثقافة اجتماعية سيئة جدا جدا ومضرة وتتنافى مع العقل ومع القيم ومع الاعراف، فضلا عن مع الدين او القرآن والسنة. لكن نسمع رأي حضرتك.
شكرك. والحقيقة احنا يعني الموضوع هاي اصابته يحتاج الى شوية تفصيل. ابو العنصر لابد ان نتكلم فيه انه هناك 30-40 سنة من الكبت وضياع حقوق الشعب المصري، فكان حق سياسي او اقتصادي او اجتماعي، ولهذا لابد ان الحكومة لانها انتقالية تسمع المطلب الفئوي وتقول لاخواننا هذا المطلب مشروع او غير مشروع، فاذا كان غير مشروع لها ان ترد بالاسلوب الامثل في التعامل مع المواطنين الخارجين على القانون. اذا كان مطلب مشروع والله انا ساحققه خلال اسبوع اثنين شهر اثنين سنة وعد بدراسة حل لهذه المشكلة اللي هي اصلا حق مشروع.
دي صعبة؟
ليست صعبة. حد يعني يفهم حد يسمع
عشان
لابد الحكومة
كانوا عملوا نائب رئيس وزراء مع النواب كتار وبيزهقونا، عمل نائب رئيس وزراء لحل للجماهير مشكلات الجماهير للتحول الديمقراطي.
يعني اقصد هو انا بشوف نائب رئيس الوزراء بيتكلم ولا بيصعب عليا،
يعني اقصد
يعني اولى دي
لو عمل نائب رئيس وزراء واداله مبنى ومساعدين ومستشارين
للاسف
وخلاص اللي عاوز يعمل له طلب فيه يروح.
هذه هي مشكله. بقول حضرتك انه المطالب الفئويه اذا كانت مشروعه، الغير مشروع له مواجهه قانونيه لابد يبقى تتكلم فيها الناس. وانا اعتقد ان اغلب الخروجات مشروعه، اعتقد هذا يعني حتى الان يعني
مشروعه الطلب.
اه نعم مشروعه الطلب طبعا،
بس اغلبها مش مشروعه الطريق.
لا لا الطريق انا مش بتكلم في الطريق، بتكلم في الغايه والايه والهدف، لكن طريق الخروج هي اللي فيها كلام. فاذا كان مطلب مشروع لابد الحكومه ان تستمع لهذا المطلب تفصيل وتدرسه وتقول خلال مده كذا يمكن حل هذه المشكله. نمرة ثلاثة حقيقة والمهم، مصنع مومكو أو أجريوم أو الأسمنت أو غير كل هذه المصانع اللي أساس صناعتها، يعني احنا أنا شفت في ألمانيا وفرنسا مصانع أسمنت في وسط المساكن لا تكاد تشعر أنها شغالة، احنا ماشيين جنبها وجواها احنا بنتفقد الصناعة لا تكاد تشعر مش حاجة شغالة، لكن لما تقترب من المعدات والأدوات تجد صوتها و لكن مفيش اثر بيئي تلوثي. هذه المعدات وهذه خطوط الانتاج معدة جيدا بحيث تحافظ على بيئتها، لكن للأسف اصحاب المصانع او كانت الحكومة زمان تريد انتاج مهما تكون النتيجة. وانا اذكر حضرتك الخط الانتاج معد ومخطط ومصمم بحيث اذا فصل الفلتر اللي هو المرشح اللي بينقي الهواء او التراب
الغبار
الغبار اذا فصل هذا المرشح يتوقف انتاج المصنع، توقف تماما،
المكنه يفصل
يفصل تلقائيا بدون تدخل حد. فانا كنت لان حريص على الانتاج وتعليمات المصنع واداره المصنع حريص على الانتاج، ماذا تفعل؟ تقول لي تصرف بحيث المصنع ما يقفش.
انا مصدق الفلتر
ما بفصل، لا ما بفصلش، ده انا بعمل نسميها سيميليشن اشعار للكمبيوتر انه الفلتر شغال فما يتوقفش.
بتضحك عليه؟
بعمل له حاجه اسمها جامبر. بعمل سيميليشن
حمل كاز زي الحمل الكاز
اهام، لانه في النهايه يعني جهاز مش بشر، يعني اهام ان الفلتر شغال، وبالتالي لو فصل اقدر اشغله، ده انا ممكن امنعه يفصل اصلا. وهذا الكلام عمال المصنع مرتبطين بالمصنع انتاجا وبالتالي حافز وبالتالي ارباح، عشان كده ممكن يخرج ومش عارف ان بعد 20 سنة ممكن تراكمات الاثر البيئي على صحته تبان. هو الان في سن يسمح له بمواجهة هذا الاثر البيئي اذا كان بقى مسائل صدرية او مسائل جلدية او كل هذا، ممكن صحته وسنه وحالته تتحمل هذا التلوث، لكن بعد فترة يحصل التراكم وبالتالي يحصل اثر بيئي سيء على صحة هذا الانسان. لكنه في الان وفي الحال يعني حريص على انه ياخد حافز، ياخد مرتب طبعا، ياخد حافز ياخد ارباح وهكذا، ويمكن يضاعف وقت عمله عشان ياخد اكتر. لكن اتصور انه هذه المصانع صممت لكي تنتج دون اثار بيئية جانبية، او الاثر بيئي يكاد يعني نقول انه اثر بيئي يمكن بعد مئات السنين، لكن نحرص انها تنتج بالشكل المصمم عليه فنيا. لكن انا هقول لحضرتك مثلا تجربه، كنا مره احنا في اسمنت الصوره انا مهندس وسوزان مبارك رايحه حلوان، فمعديها على طوره فعشان ما تشوفش المداخن فيها اي غبار خالص الفلتر كفاءته لا تستعد 20-30% وبالتالي تلاقي 70% في الهواء. اوقفنا المصنع تماما, وصلنا الكهرباء تماما.
طب كويس
عشان تمر فلا ترى شيئا ولا يعني حتى عينيها لا تتأذى, مش بس يعني
مش تدرع ولا
تتنفس, لا لا لا. فالمشهد ده الحقيقة بيبقى ساعتها يتقال يعني ايقاف المصنع لمثلا لظرف سيادي او شيء سيادي. لكن عايز اقول انه المصانع وطبعا العاملين في المصنع اذا كان موكو ولا او غيره بيبقوا حريصين على الانتاج عشان مرتبه وعشان حافزه وعشان ارباحه وعشان اوفر تايم بتاعه, بيبقى حريص على كده. لكن هو لا يرى الاثر البيئي الان.
يا هل اجري يوم والمصانع الاخرى التزامها بالمشكله بتاعتها ايه؟ اجري يوم
يا دكتور حضرتك وزاره البيئه وزاره البيئه وجهاز شؤون البيئه لابد ان يراقب ذلك
واخد موافقات. هو للاسف يعني الان الوزير وزير الصناعه بيدافع ووزير البيئه بيدافع يعني, بس الوزراء خايفين من المظاهرات, خافوا قال لك يوقفوا الرحله
عشان دي حكومه انتقاليه مرتعشه ضعيفه عشان كده عايزين ننتقل حكومه ووضع مستقر. انا بس عايز اقول لك حاجه, جهاز البيئه اذا عمل باخلاص لابد ان نشوف الميه الصناعيه اللي بتبرد المعدات هتخرج على النيل تاني نقيه ام ملوثه. بيروح ياخد عينات من هذا الماء ويحلله بنفسه, جهاز البيئه بيروح بنفسه مش يستنى بقى موظف البيئه اللي في الشركه اللي هيدي موظف البيئه لجهاز البيئه 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان ياخد عينه من ميه الحنفيه اللي بيشربها, وبالتالي او طبقه في الغالب يعني, لان ميه الحنفيه اذا كانت مش طبقه للشرب لكن على الاقل مطبقه تنزل النيل. فبقت القصه ان جهاز البيئه يراقب بدقه وباخلاص, وموظف البيئه اللي في الشركه شركه الانتاج يراقب هذا بدقه وباخلاص. لكن انا اعتقد ان المصانع صممت, وانا بتكلم كمهندس مش متحيز طبعا, انا الان يعني لا عامل في الشركه ولا انا ساكن قريب من هذا المكان, لكن بتكلم انه عشان ننتج لابد هينتج بالطريقه المصممه على المصنع اللي بيحافظ على البيئه ويحافظ على الانتاج, ويظل جهاز شؤون البيئه وزاره البيئه تراعي الشروط البيئيه في انتاج هذه المصانع.
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس محمود. هنشوف فيديو ثم نعود لاستاذنا الدكتور محمد عمر.
بتقول اسفين يا ريس, اعتقد انها ناس اتربت وناس عارفة يعني ايه الجميل, وناس يعني عارفة يعني ايه ممسحش 30 سنة باستيكا. انا بقول لك وانا ممكن ادمع, وناس يعني عارفة يعني ايه واحد اسمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك, وبستسمع حضرتك لا تذكر عليه الرئيس المخلوع, اذكر عليه الرئيس الذي تنحى لمصلحة وطن بعد 18 يوم من الاحداث التي اغضبته وشافت ان البلاد في مرحله فارقه يعني تحتم عليه ان انه يتخذ قرار لمصلحه وطنه.
طب انت طارق معلش بعد اذنك يعني عشان نحط النقط على الحروف.
اتفضل يا فندم.
انت سميه زي ما انت عايز وسيبني اسميه انا زي ما انا عايز.
هو كان استسماح
يعني ده لا 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 استسماح بس انا لو ارتضيت لنفسي اني اقول الرئيس السابق او المخلوع او اللي اطاح به شعبه بعد 30 سنة
تمام
من حكم البلاد يبقى هو ده رأيي في اللي حصل. بس
الرئيس السابق اللي احنا بنقول له اسفين يا رئيس الذي لم يجبر على التخلي ولكنه تخلى بمحض ارادته, ويا ريت كنتوا تتفرجوا على كان برنامج جميل جدا للامير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية سابقا و سفير السعودية في واشنطن سابقا مع البي بي سي في الصباح, كانت من يومين. الملك عبدالله تحدث مع الرئيس 3 مرات, والرئيس استمع لجملة رجب الدين أردوغان الدنيا إلى زوال. ولما الرئيس السابق محمد حسني مبارك كرم الله وجهه وشفاه وعافاه لما لقى إن البلاد هتروح ومحبش مصر اللي قاعد يحافظ عليها بدمه 30 سنة ما له وما عليه. على فكرة أنا لا أبرئ الفترة بتاعة 30 سنة من أخطاء, بس كمان ربنا سبحانه وتعالى عدل, في حاجة اسمها ميزان, الميزان ده انه له وعليه, هو قالها بنفسه واعترف باخطاء. احد الاشياء العظيمة اللي عملتها ميدان التحرير اسقاط فكرة التوريث واقرها بلسان, ولا انا ولا ابني
مش كده احنا بنقول له اسفين يا ريس؟
بعد ايه يا طارق؟ بعد ايه يا
فرح؟ بعد ايه يا فندم؟
بعد ايه؟
بعد 18 يوم احتجاجات من الشعب بتقول للسيد الرئيس السابق احنا عايزين عهد جديد. لا اعطى في رأيي انا لا اعطى اوامر بالقتل. موقعة الكتكوت التي يسمونها موقعة الجمل بلد بحجم مصر ولديها من الـ من الـ من الامن الشديد ومن الادوات الفتاكة، اروح ابعد 5 حصان على 5 جمل ماسكين كرابيج وافض مظاهرة فيها مئات الالاف؟ هذا ضرب من الخيال. الله نعم كان هناك مشروع للتوريس، كان هناك تلاعب في انتخابات مجلس الشعب الاخيره، نعم
وما قبل الاخيره كل الانتخابات،
وكان هناك اعتراف منهم بانتخابات مجلس الشعب. لكن ما هو الاستغفار؟ استغفر الله العظيم يعني ايه؟ يعني اخطأت وتبت، وخير الخطائين التوابين والنفس اللوامه. ده كله اسلام ودين ومسيحيه ويهوديه. الرئيس لما اخطأ ولقى ان شعبه مش عايز يقبل هذه الاخطاء استمرارا، محط الشعب على محك الدم، وتخلى وسلم البلاد لمن يستحق ان يدير دفتها حاليا، المجلس العسكري الاعلى برئاسة المشير اللي اهل الثورة. كارت اصفر مش معقول وكارت احمر مش معقول يا جماعة، هنروح البلد فين؟ هنفرغ البلد فين؟ كفاية الشرطة اللي مشيت، مش معقول. لا هو ده الجميل اللي انا بقول للرئيس. بص استاذ معتز، خير الاعمال خواتمها، مش خير الاعمال انت واخد بالك ازاي اشياء الوحشة. هو ختم ختامه مسك. ببص سوريا اعيط، ببص ليبيا انزف دما، ببص اليمن اقول اعوذ بالله. اليس هذا جميل؟ فيقوا يا شعب مصر، فيقوا واعرفوا ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك خد قرار فعلا جنب البلاد شر العباد.
هو كان ممكن ما ياخدهوش
افندم،
كان ممكن ما ياخدهوش.
اقول لك ازاي يا فندم؟ بتسالني
ملايين في الشوارع هيتوجهوا خلاص بعد شويه للقصر الجمهوري في
مصر الجديده. انت بتسالني طيب ليبيا دي ايه؟ سوريا دي ايه؟ اليمن دي ايه؟ خدوا ده بيتباحوا يا عم، وبيقطعوا السنه وبيشيلوا حنجره. شاعر مشهور في بلد ما شالوا حنجرته عشان قال شعر مش مظبوط. لا صرف المظبوط، وهنفضل شايلين له الجميل.
تمام.
ولا بد، وانا طبعا اقول لك على حاجه بالنسبه لاستاذ البرغوثي الذي اجل واحترمه، اقسم بالله اذا المجلس العسكري الاعلى جاب لنا صحرا وقال هذه صحرة الاغلبيه الصامته وحرسها، اتفرج بس هتخرب، هتقول اسفين يا ريس. انت عارف اقسم بالله لا اكذب عليك، امي قبل ما اجي قالت لي يا ابني لا يقتلوك. تصدق امي بتقول لي لو قلت الكلام اللي انا بقوله تفتكر ان هم يقتلوني؟ وانا بقولها دلوقتي.
ده رايك انت؟
لا لا ده راي امي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القران والسنه ومع كلام احد رموز النظام السابق او رجالات النظام السابق ورأي امه
خوت النظام
ورأي والدته.
هذا ابن امه ده اللي بيقول لك امه قالت له
احنا
اللي ادمنوا الذل ولا يريدون ان يتحرروا منه ابدا. هؤلاء اللصوص الذين يريدون ادمنوا الذل ويريدون ان يظل شعب مصر ذليل لرجل سارق. اسفين يا سارق يا خائن يا قاتل يا، ويريدون ان يظل هذا الشعب ذليلا جاهلا متخلفا بعد ان سمموه ووضعوا له السموم في الاغذيه وفي الزراعه. يريد هؤلاء الخونه ان يظل الشعب كما هو عليه، ويدافعون عن رجل قاتل سارق. ان القاتل لا يدافع عنه الا قاتل. هذا الذي يقول ان ابن امه قالت له هو صحيح ابن امه ولا يستحق ان يكون من الوطنيين الشرفاء لانه ضد اراده امه وضد صوره امه.
بس احنا عاوزين يبقى كلامنا علمي. عموما احنا كنا عند الدكتور محمد عمر.
مستفز ان شويه عيال يريدون ان يقودوا ثوري امل شعب ويظل الامر الذل يفرض الذل على شعب من فئه سارقه قاتله نهبت البلد وسامت المصريين سوء العذاب, ويجي واحد يقول لي اسفين يا ريس يدافع عن اللص؟ لا يدافع عن اللص الا لص, ولا يدافع عن الخائن الا خائن. وانا اعجب كيف يتاح لهؤلاء الخونه المارقين ان ترتفع اصواتهم ليؤلموا الناس بهذا الكلام الجارح.
شكرا دكتور عبد الله. دكتور محمد, احنا كنا نتكلم عن قطاع الطرق وايضا فربما يضاف نوع جديد الى قطاع طرق الثورة, يعني الذين يعني وانا اقر واوقع انه هناك من اطفأوا الومضة الجميلة بتاعة الثورة. يعني الثورة كانت لها حلاوة كده ووميض وبريق, يعني انطفأ, بقيت ربما يعني الصدأ يعني على يعني وجه الثورة والبلورة بقت مغبرة, ولكن يعني دعنا نقول ان هي ما زالت لؤلؤة وما زالت يعني قطعة معدنية ثمينة. لكن بالفعل يعني هناك اشكاليات, منها الـ هذه الدخلة, والمصريين اصحاب رقة واصحاب جدعنة ويضحك عليهم, وايضا هم فيهم مروءة, والبعض بيقول لك بقى اسفين يا رئيس, يعني احنا غلطنا فيك, يعني بداية احنا غلطانين في الرئيس, وان كان في اللغة وبتوع الجيولوجيا او الجغرافيا الاسفين ده يعني له معنى
ما
خزوق.
خزوق
خزوق يا ريس, يعني اسفين يا ريس, يعني ما هو
بس هو
يعني
طبعا طبعا طبعا.
فاحنا طبعا مقيدين بالقرآن والسنة, ازاي نضبط هذا الامر؟ لا نظلم الرجل ولا يعني نظلم المتحدث وامثاله, وعاوزين نقف وقفة علمية قرآنية نبوية, انه اذا بنعتبر الراجل ظالم هل نعتبره ظالم بحكم انه يقيننا جميعا لهذا الامر؟ وبعدين يعني احنا مظلومين مع سبق الاثاره والترصد واثر الفأس في رأس زي ما بيقولوا, ونحكم ولا ننتظر المحكمة؟ طب المحكمة فيها تلاعب, وقلنا في قطاع طرق مش عارف هنحلها ازاي. بس طبعا يعني اعتذر لك مره تانية لان عندي اتصال, وانت لما تعرف المتصل هتقول حبيبي لا ده انا اقدمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله بدر.
مرحبا يا دكتور عاطف, ومرحبا بك وبضيوفك الكرام.
الله يبارك فيك,
وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء الطيب.
بس ابعد عن التلفزيون يا دكتور.
نعم يا حبيبي.
ابعد عن تلفزيونك.
انا اقفله لك خالص.
طيب هتقفل لنا التلفزيون بتاعنا ولا بتاعك؟
كيف حالك؟ جزاك الله خيرا.
بخير الحمد لله ربنا.
والله يا اخي انا اجلس اتابع الحلقة, ومع يعني حبي واستمتاعي بضيوفك الكرام, ولكن ما عرضته علينا الان يعني كبر الصف واصابنا بغم وهم. هذا الذي كان يتحدث منذ قليل واسمه طارق كما يقول له المذيع الذي يجالسه وهو معتز, وهذا الذي يلبس سلسلة وخاتم كالنساء, والأحرى به أن يجلس مع النساء, ابن أمه هذا الذي كان يتكلم, قال كلاما ينبغي أن يرد عليه من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية ومن الناحية الواقعية, لأن كلام هذا الرجل لا يرتبط لا بالعلم ولا بالواقع ولا بالعقل. يعني أنت تشعر أنك تجلس أمام إنسان مغيب من ناحية الواقع, متخلف من ناحية العقل, جاهل من ناحية العلم. فكل ما قاله إنما هو مغالطات ينبغي أن يرد عليها وألا يسكت عليها, وخاصة أنه يصف هذا الذي كان حربا على الإسلام لمدة 30 عاما, يقول عنه كرم الله وجهه وكأنه علي بن أبي طالب الذي خلى عليه الشيعة يعني هذه المكانة كرم الله وجهه. فكأنه يشبه هذا الحسن بعلي بن أبي طالب, وتلك مصيبة ويدعي ان هذا الذي كان يحكمنا هو صاحب فضل علينا، ويقول انا انظر الى ليبيا وانظر الى اليمن وانظر الى سوريا، فهذا حسني قد جنبنا هذه المقتلة التي قد حدثت في هذه البلدان. هذا يذكرني بشخص تافه قص عليه احد الاخوة قصة، فقال خرج علي لص فسرقني، وبعد ان سرقني خلى سبيلي مع انه كان في يدي سكين وكان يستطيع ان يطعنني فتركني. فقال له هذا اللص صاحب فضل عليك لانه سرقك ولم يقتلك. هؤلاء يقولون لنا هذا الكلام، يقول احمدوا ربنا ان حسني مبارك سرقكم وسرقكم ونهبكم وضيع حقوقكم وحارب دينكم، واحمدوا ربنا ان ما قتلكوش. فالراجل صاحب فضل علينا انه لم يقتلنا، ولم ينظروا لانه سرق، ولم ينظروا لانه نهب، ولم ينظروا لانه سرطن هذا الشعب، ولم ينظروا لانه باعنا لليهود ولاعدائنا، لم ينظروا الى كل هذا، فهم عميان لا يرون شيئا على الاطلاق. اقول له هذا الحسن الذي تقول حسم الدماء، لو انك يعني من الذين دخلوا السجون والمعتقلات في حكم هذا اقول ايه، لا اجد له وصفا بصراحة، يعني هو فاق الفراعين. فاقول لو انه دخل السجون والمعتقلات لرأى الذين قتلوا واريقت دماؤهم وماتوا بامراض وماتوا بتعذيب لا حصر لهم، فاين هي الدماء التي حقنها هذا الحسن الذي نكل بهذا الشعب وزج بنا وبأفلاذ أجبادنا إلى السجون والمعتقلات، قتل منهم من قتل ونهب منهم من نهب، وهناك منهم من مات كمدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا قلت لك كلمة من قبل في هذا البرنامج أنا أكررها اليوم، يعني أولئك الذين قالوا إن حسني مبارك هو صاحب الضربة ولا تنسوا له أنه صاحب الضربة ولم يضرب شيئا، هو كان يجلس على الأرض والذي ضرب وضحى بدمائهم الطيارون الذين ذهبوا وقاتلوا، ولكن هب انه فعل. انا قلت كلمة والله، يا ليته ضربنا نحن وحكم اسرائيل، يا ليته ضربنا نحن وحكم اسرائيل. هو ضرب اسرائيل ضربة وافقت منها اسرائيل واصبحت اسرائيل، اما هو فقد حكمنا 30 عاما ضيعنا، فلو حكم اسرائيل لضيعها ورحنا منها. هؤلاء الذين يتشدقون بهذا الكلام الاخرق الاخرق، وهو يقسم بالله ان هذا الرجل كان على خير وخدمنا وكذا وكذا، وامه قالت له كذا. أنا هذا القسم الباطل الذي قسمه يقول والله هو قد تنازل. الشعب خرج يعني عن بكرة ابيه يقول له لا نريدك ونبغضك وامشي. هذا الرجل كان اعمى ام كان اصما؟ انا لا ادري، وهو لا يستحق ان يقال عنه رجل هذا الشخص الذي كان يتكلم. وهم هو يكلمنا ان حسني مبارك حتى لو كان اخطأ فقد تاب. هذا الجاهل الاخرق لا يعرف شروط التوبة، اي توبة واي استغفار. هذا الذي انكر امام المحكمة الاتهامات التي وجهت اليه، ومنها انه قد سرق هذا الشعب. هذا حسني هذا لو اراد ان يتوب، من شروط التوبة اقول لهذا الجاهل، من شروط التوبة انها اذا كانت تتعلق بحقوق العباد فلا بد وان ترد الحقوق الى اصحابها، حتى وان عجز عن السداد والرد يعترف بهذه الحقوق ويعد انه يرد. فهل حسني مبارك تاب وقال انا سرقت فسوف ارد، او رد بعضا مما لديه في بنوك سويسرا وفي بنوك اوروبا وكذا وكذا؟ اي توبة هذه الذي يتكلم عنها هذا الاخرق؟ هذا الذي زج بنا في السجون عمر بن الخطاب يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر، لما لم تمهد لها الطريق. هذا الذي عثرنا جميعا ونحن جميعا سنتعلق في رقبته يوم القيامة، اي توبة لهذا؟ انا قلت انا واحد من الناس سجنت في عهد هذا الطاغية لانني قلت له في يوم من الايام على المنبر اتق الله، دفعت ثمنها عاما كاملا في السجن دون محاكمة. فاقول لهذا الاخرق لو سامحه الناس جميعا ما سمحته انا، وواحد لا يسامحه سيدخل فيه النار. عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة بكى وجهش بالبكاء، فقال له ولده يا أبتي لما هذا البكاء وأنت الذي كنت تعدل بين الناس؟ فقال له يا بني لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. حسن هذا ظلم الملايين، ظلم الملايين، ولن يسامحه الله، وأنا أقسم على هذا لأنني واحد منهم فلن أسامحه. وأعلم العشرات بل المئات بل الآلاف من الذين زج بهم حسن مبارك في السجون لم يسامحوه. بل أقول لهذا الأخرق، أنا لا أنسى يوما كنا فيه في سجن استقبال طرع، وفجأة منعوا عنا الزيارات بقرار سياسي من هذا الكلب وأذنابه، منعوا عنا الزيارات وكنا في شهر رمضان، وجاءت أهالي الإخوة المساجين من كل صوب وحدب، ومنهم ناس في الطريق ثلاثة أيام الذين جاءوا من السويس ومن أقاصي الصعيد، وفجأة منعوا من أن يدخلوا على أبنائهم وأن يروا أبنائهم، حتى الطعام الذي كانوا يحملونه كادوا يقبلون أيادي هؤلاء الشرطة الذين كانوا يقفون حتى يدخلوا الطعام لأبنائهم، فأبوا وقالوا هذا قرار سياسي لا رجعة فيه. أذكر والله في هذا اليوم وقد اهتزت جدران سجون طرع، قام رجل مسن وأخذ يدعو في نهار رمضان في حرارة الشمس في الظهيرة، فكان مما دعا به اللهم انتقم من حسني، حسره على أبنائه وحسر أبناءه عليه. يوم أن دخل حسني القفص ومعه أبناؤه تذكرت دعوة هذا الرجل، وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قال لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الأخرق الأعمى الذي لا أعتقد أنه كان يعيش بيننا، فيرى هذا الظلم الذي وقع علينا وهذا التنكيل وهذه السرقة وهذا النصب وهذه الأمراض. يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، أنتم في حلقة سابقة كنتم تتكلمون عن التأمين الصحي ولم يسر لي أن تكون لي مدخلة، ويومها أردت أن تكون لي مدخلة ولكن لم يتيسر هذا، لأنني أردت أن أقول لك إن أي تأمين صحي الذي كانوا يتكلمون عنه في حياة هذا الطاغية، أن تذهب إلى مستشفيات التأمين ما هي إلا مزابل وخرابات، وأما هو والذين يملكون الملايين في هذا البلد يعالجون في أرقى المستشفيات مجانا. لو مرض زكريا عزمي يعالج على حساب الدولة وهو من أصحاب المليارات، من أصحاب المليارات، ولو مرض صاحب السياسات عز ولا صفوة الشريف هم من أصحاب الملايين يعالجون في أرقى المستشفيات مع أنهم على استعداد واستطاعة أن يعالجوا على حسابهم، وأما الفقير الذي لا يملك مالا فيرمى على سلالم مستشفيات أشبه بالمزابل. أنا لا أنسى يوم أن كتبت إحدى الجرائد خبرا عن رجل يستغيث لا يستطيع أن يعالج ابنته، تسول على الناس ويعني أراق ماء وجهه حتى يعينوه على علاجها، في الوقت الذي قرأت فيه أن حسني مبارك يرسل فريد شوقي ليعالج على حساب الدولة وبالطبع على حسابنا ومن جيوبنا. أما كان فريد شوقي مستطيعا أن يعالج على حساب نفسه وهو صاحب الملايين، وهذا الذي يستجير لابنته لم يجد إلا أن يتسول على الناس في ظل هذا الطاغية وفي ظل حكوماته. أنا عندي من الكلام الكثير، ولو أنني أردت أن أتكلم والله الذي لا إله إلا هو لأستقطع ساعات في الرد على هذا الأخرق السفيه الذي كله أسرين يا ريس صدقت، فاللص يتأسف للص، فاللص يتأسف للص، والكلب يتأسف لكلب. وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء، وأقول لهذا الذي تكلم وتأسف له سأطلب لك مطلبا من الله وأسأل الله أن يحققه، أسأل الله أن يحشرك مع حسني، فالمرء يحشر مع من أحب.
شكرا لكم
الله خيرا، وآسف للإطالة، ومرحبا بك وبضيوفك الكرام.
جزاك الله. يقول لك السيدي يا ريس
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف والضيوف الأفاضل.
تفضل.
الله يبارك فيك أيها الفارس النبيل. طبعا الدكتور عبد الله قال كل الواحد نفسه فيه. بس أنا بعد ما شفت الدكتور محمد عباس بارك الله فيه وهو بيحلل الموقف. محسن مبارك أنا عندي جارتي بتشتغل في المركز الطبي. أقسمت بالله إن الرجل في أعز صحة له ولم يعاني من أي شيء وزي الفل وكل اللي هو عايزه بلاقيه حتى لما أخذ عياله بيشوفوه رغم كل الادعاءات اللي بتقوله في السجون الكلام ده كله ما علينا. المهم من السيناريو اللي جاهز إن حسن مبارك ما تفشي ولا تقبض عليه ولا تحاكم ولا هيتحاكم وحتى حتة إن المجلس العسكري هو شخص سني دي حاجة مضمونة عشان يضمن لحسن بعد كده إنه يجي للحكم المجلس العسكري لم يختلف من الحكم النفسي هو بيجهزه عشان حسن مبارك راجع راجع الفوضى دي مقصودة وعدم وجود الجيش وعدم وجود البوليس ده والبلطجية اللي موجودين دي المقصودين لوجود الانتخابات في قلب الشارع دي عشان عدم وجود الانتخابات وانهم يعني يحطهم وجه لوجه مع الاسلاميين لما ينزلهم عشان لو اي مطبخ حصلت يبقى دي الاسلاميين هم اللي دبحوا الناس وهم اللي عرضوا الناس للخطر وهم اللي عشان يوصلوا للحكم او يوصلوا للسلطه عملوا الكلام ده كله. اللي بيقولوه ده شيء متوقع ولسه كمان يعني امبارح برضه حضرتك جبت واحد لا يعني من فنون الحزب الوطني بيتكلم بمنتهى البلاحه زي ما قلت وما انا اسفل اللفظ يعني الناس دي لازم تروح تنتحر يعني بس هم عشان عارفين ان هم يعملوا ده يجي تاني ويرجع تاني فبيتكلموا بمنتهى الثقه لان مش لاقيين حد يردهم وده الشيء العادي انا ما لقيتش حد يردني فاعمل اللي انا عايزه واقول اللي انا عايزه وبارك الله فيكم وربنا يديم عليكم الصحه والعافيه والعلم النافع وقناه الحافظ دايما في الزهار يا رب ويخليكم.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا دكتور انا تحياتي للمشايخ اللي معاك وتحياتي للدكتور محمد عمارة صاحب الخير والبر. الحكومة الشاب ايه ابني كان شغال على مكنة وضابط مباحث كان مسلط عليه مغبر كان بياخد منه 20 جنيه يوميا ولما ما كانش بيديله كان بيسحب وياخد منه البطاقه ويبعته في المركز وقدمت شكوى لحبيب العدل نصحتيها وقدمت ده وده ما حدش سال علي والناس كانت بتخاف تصل انا من ساعه المظاهره ما قامت ابني ما بيفوتوش ولا فرد في الجام كانوا وفايسين السكريه اللي بيسكر واللي بيعمل مشاراتين يمسكوهم والناس اللي بتصلي وما تدقون بيمسكوه ويرموهم في الحد وكان بيتضرب بالكرباء وقدمت سكاوي للناس كتير ما حدش سال فيه وعشان ياخد منه 20 جنيه يوميا المكنه ما بتجيبش الا ان كانت 15 جنيه 20 جنيه وبيجري على 5 عيال بيو.
المكنه دي ايه موتوسيكل ولا
موتوسيكل كان بيوصل الناس بيه ويتحضب عليا ويقول له انت وصلت مين وجبت مين ووديت مين الواد كان خايف يصل من ساعه المظاهره ما قامت ابني ما بتفوتش ولا فرد مكان.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور محمد عمارة ونشوف رأيه بقى. مش اسفين ولا اسفين مش اسفين.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة الدكتور عبدالله بدر اجاد وافاد في هذه المداخلة الطيبة وعلى فكرة الدكتور عبدالله يعني من المعروف عنه انه ذو جرأة شديدة في الحق واعلم انه كان يقول الحق في ايام المخلوع وكان يعاقب على ذلك بالوقف لاني كنت يعني اعطي في نفس المسجد الذي كان يعطي فيه ولا زال يعطي فيه بفضل الله مسجد الهواري. ولكن اقول بدايه لتاصيل المساله فبالنسبه لهذا المتحدث صاحب الاسف والذي اسال الله عز وجل الا يؤسف عليه له حقه ان يقول ذلك فهو من اذناب المخلوع ولولا انه اكل ويعني انبجر من الأكل ما قال هذا الكلام وقبل أو بعد الثورة بقليل ما كان يستطيع أن يقول ذلك ولكن لطول الفترة للأسف وطول يعني الحديث وخلاص بقى أخذوا حصانة واستطاعوا أنهم يطلوا علينا برأسهم تاني الفلول وأذناب الحزب السابق والرئيس السابق فبدأ لهم الكلام وهذا هو يعني الخوف وهذه المشكلة الكبيرة أن احنا يعني طولنا لهم لما يرجعوا تاني لأنهم أصحاب منافع ولو الأمر أخذ الصورة الطبيعية اللي المفروض كان يسير عليها والذي لأجله قامت الثورة لحكم هؤلاء جميعا. ولكن أقول وأستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت على الصحابة جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي وجبت وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها أو ذكروا له شرا فقال النبي وجبت وجبت، فسأل الصحابة ما وجبت فقال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت أي الجنة، وأما الثاني فذكرتم له شرا فقلت وجبت أي النار فأنتم شهداء الله في الأرض. فأقول الشهادة تقبل من أهل الصلاح، ولا يوجد من أهل الصلاح بفضل الله لا في مصر ولا في غيرها من يشهد لمبارك بالخيرية، ولذلك هم شهداء الله في الأرض. الأمر الثاني، الله جل وعلا أرسل المرسلين وأمرهم بالعدل حتى لو كان يعني نبيا مرسلا، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، واتباع الهوى سيضلك عن سبيل الله، ثم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والآيات كثيرة في الأمر بالعدل من الله جل وعلا بين الناس. والحقيقة أن هذا الرئيس المخلوع لم نجد في زمنه عدلا، ولو وجدنا عدلا لما منع الدعاة ولما تعمدهم بالقهر والإذلال. فكم عانينا من أمن الدولة ويعني جنود أمن الدولة وضباط أمن الدولة، وكما سمعنا من الأخت المتحدثة والله الذي لا إله غيره كان الناس يخافون من مجرد الصلاة في المسجد. يعني أذكر في يوم نزل علينا ضابط شرطة ضابط أمن دولة فدخل المسجد بحذائه وسب دين الله في بيت الله وأخذ ماكينة الصوت ثم انصرف وأغلق المسجد بعد أن اعتقل الإدارة كلها. هذا كان في زمان مبارك، ونحن نعلم يعني حرصه الشديد وحربه الضروس على الإخوان، وطبعا لم يسميهم بالمحظورة إلا مبارك، ثم حربه قبل أن يخلع بسنة على السلفية وقال قولته المشهورة ولازالت على اليوتيوب على الانترنت حرب القادمة أو حربنا القادمة على السلفية. رأينا فعله مع الأسرى المصريين لما جابت قناة الجزيرة تقرير عن الأسرى وكيف فعلت بهم إسرائيل، لم يتجرأ برفع قضية يطالب بحق هؤلاء وقال اغلقوا هذه القناة وعلوا عني. عندما ضربت الطائرة المصرية ومات فيها خيرة شباب البلد لم يتكلم ولم يتفاوض بكلمة. صخرة الدويقة وما حدث فيها، العبارة اللي قتل فيها 1000 ومهد لصاحبها أن يهرب، وبعد ذلك مات ابنه والله بدعوة المستضعفين، مات حفيده فتنكس الأعلام سنة ويظل حزينا ويقول لك أنا يعني من ساعة ابن حفيدي ما مات أنا مش قادر أحكم البلد. يعني ما رأينا منه خيرا قط. ولذلك أذكر قول عمر رضي الله عنه وهو يعلمنا بنموذج الحاكم الصالح الولي الأمين على أمته، عندما قام يخطب في الناس ويأمرهم بالسمع والطاعة الواجبة فيقف سلمان وعمر عربي وسلمان فارسي، فيقول عمر عليكم بالسمع والطاعة، فيقول سلمان لا سمع لك ولا طاعة، فيقول ولما؟ فيقول إنك رجل طوال قسمت علينا الملابس وثوبك طويل فأنا لك ذلك. شمعنا احنا ودراعية بنتكلم دلوقتي، والدكتور عبد الله ذكر وكان استاذنا الدكتور عبد الله نجار ذكر هذا الكلام في التأمين والمستشفيات اللي بيعالجوا فيها وهذا الكلام كله. فبقول له قول لنا اي مبرر لما احنا الهدوم بتاعتنا تبقى قصيرة علينا وانت اطول مننا وجسمك يعني ما شاء الله مليان عننا والجلابية بتاعتك طويلة عليك، شمعنا يعني؟ فقال اين عبد الله بن عمر؟ فقام عبد الله فقال استحلفك بالله الا ذكرت للناس هذا الامر. وفي رواية انه قال اكان ثوبك فاعطيته لي؟ فقال عبد الله بن عمر والله الذي لا اله غيره قسمت علينا الملابس فوجدت ان ثوب امير المؤمنين يعني قصير علي فاعطيته قسمي او نصيبي، يعني هو لبس بتاعه بتاع ابنه. فقال له سلمان الان لك السمع والطاعة. فاما هذا الرجل نعم
في قميص
في قميص
مش بلد ولا حسن
يا استاذنا يا استاذنا يا استاذنا جاءه علي
ست شهور
جاءه علي بن ابي طالب فقال جئتك في امر يا امير المؤمنين، وكان يجلس في ضوء شمعة. فقال ان كان الامر لك يا علي امر خاص يعني اطفأت الشمعة، وان كان في امر المسلمين تركناها، لو هنعالج امر من المسلمين ولذلك القضية نقول هل عدل هذا الرجل بين المسلمين؟ هل عدل في رأيته؟ والله لم يعدل في رأيته، بل تجاوز ظلمه حتى الأمم المتجاورة. يعني رأينا أهل غزة وهم يستغيثون وهم يقتلون، رأينا ذلك وهو يمنع عنهم الطعام والشراب ويضحك علينا ويقول لنا أصلهم بيعملوا تفجيرات، أصلهم عايزين يعملوا إيه، وكان بيأمر ببناء سور فولاذي بيننا وبينهم. من يغيث هؤلاء إن لم يغيثهم إخوانهم المسلمون في مصر؟ لمن يلجأوا؟ ولذلك نقول ما سار بين الناس بالسوية ولا سار بينهم بالعدل، ولذلك خلع إلى خرج. هو بيضرب مثال بسوريا، والله الذي لا إله غيره، لولا فضل الله جل وعلا علينا وسبق تونس لنا، هو لو شاف نموذج واحد لتمسك به أكثر. وكان بيضرب ويمكن المشير قال والله أعلم الشرط غيره ومغيرش، لكن ده اللي سمعناه وخرج في الجرائد، جالنا أمر بتسوية الميدان بالأرض، وإحنا سمعنا كلنا وشمعنا الطيران طلع في الميدان وسمعنا صوت للتهديد بالناس، وكانت سوزان متمسكة بضربه وتقول له ادي القرار ادي القرار. لو تمكن من ذلك لفعل أكثر من ذلك، ونحن نعلم إجرامه وجرمه مع المسلمين. ده بسبب واحد بيقدم له طلب في بورسعيد، أغلق بورسعيد لمدة 10 سنوات ولم يزورها، وخلى الناس تشحت هناك بعد ما كانت مدينة الناس كلها بتحلف فيها، عشان واحد راح واتهم ان هو كان عايز يقتله، عليه هو اللي زقه كده في العربية. كان ساعتها عنده 70 سنة، ذو 70 سنة، يعني دفع الرجل بعد أن يعني ضرب بالرشاشات. فهذا الرجل يعني ما رأينا منه عدلا وما رأينا منه خيرا، ولذلك نقول اذهب إلى غير رجعة، فغير مأسوف عليك أنت وكل من يسير على منهاجك وعلى منوالك من هؤلاء الأذناب، وسوف يعلمون أي منقلب ينقلبون إن شاء الله.
هي المشكلة بس في يا دكتور عاطف، المشكلة في هؤلاء الخونة اللي عمالين يقولوا أسفين لمين؟ للس
إن شاء الله
يتأسفون للس
إن شاء الله.
قاتل يا ألف ألف واحد قتلهم
إن قدر الله،
دماء المصريين يعني ما عندهمش، الدماء التي أسيلت في ميدان التحرير وفي غير ميدان التحرير وفي السويس وفي اسكندرية ما عندهمش، خلاص تناسوا هذه الجرائم.
طب بس الكلمة عند
الدكتور أحمد.
دكتور أحمد هنيجي نعود لكم لنفس الموضوع. دكتور أحمد احنا عندنا قضيتين، قلنا الطرق الطرق العادية اللي احنا مطالبين ان احنا نميط عنها الأذى ومن ضيقهاش وعندنا موضوع تضييق الطريق على الفاسدين والمفسدين، ايهما تحب اي طريق فاسلك؟
لا اريد هذا ولا ذاك،
اشق لك طريقا جديدا.
لا هو الرد على احنا حاليا دلوقتي يعني نحصر الامر في كلمة، ماذا تعني كلمة الحرية؟ لأن كل ما يحدث الآن يحدث باسم الحرية. هل الحرية تعني الفوضى؟ هل الحرية تعني أن أفعل ما أشاء في أي مكان أو في أي وقت أشاء دون نظر إلى أي شيء آخر؟ منطلقنا الإسلامي أن الحرية هي الحرية المسؤولة، لا نقول مقيدة ولكننا نقول حرية مسؤولة، وهذا ما نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث السهام السفينة، وهو حديث محفوظ. فمع أن كل أهل نصيب في السفينة أحرار فيما يفعلون بنصيبهم، إلا أنه إذا كانت هذا الفعل سيؤدي إلى ضرر يلحق بالآخرين وجب على الآخرين أن يمنعوه. باسم الحرية الآن يمارس ما يعرف ببرامج التوك شو في التلفزيون، والترجمة أنا أختار لها ترجمة استظهار الكلام، مثل استعراض العضلات، ده استعراض الكلام أيضا. الكل يتكلم والكل يريد رأيه فقط والكل لا يريد أن يسمع. في رد الدكتور عبد الله وفي رد الدكتور محمد عمارة على الذي تكلم عن كلمة أسفين، وأستاذ الدكتور عبد الله برضه، انا بقول احنا بينقصنا المنهج الاسلامي ايضا، لان حتى مع المخالف ينقصنا انصاف الخصم. في حاجة عندنا في ثقافتنا الاسلامية اسمها انصاف الخصم مهما كان عدوك. امر اخر ومعلش انا بعلنه، موضوع التوبة، موضوع المغفرة، نحن لا نملكه، نحن دعاة ولسنا قضاة حتى نحكم على الناس بانهم في الجنة أو بأنهم في النار. وذلك لكي أنجي نفسي، لماذا أقع أنا في معصية وأنا بعيد عن هذه المعصية. نريد أن ننظر إلى المستقبل الذي ستعيشه.
طب أستأذنك يا دكتور أحمد.
تفضل.
أنت قلت كلام طيب إن إحنا موضوع التوبة والمغفرة فيها جزء خفي بين العبد وربه. إنما التوبة فيها جزء مادي نشعر به، يعني إحنا التائب نشعر في جزء يخصنا نقول إن فلان ده تاب أو لم يتوب. دكتور محمد انا قلعت الجاكيته الجميله الشيك دي والكرافاته دول، قلت له هاخدهم منك، اخدتهم منه وانت هتشهد، وبعدين عشان تعاملني ان انا تائب لابد ان انا اعيد اليه الجاكيت والكرافاته. اما وانك انت تعلم انني لم اعد اليه لا الجاكيته ولا الكرافاته ولا حتى معترف ان انا اخدتهم منه، هتقدر تقول عليا ان عاطف لم يتوب؟
لا انا ما انا اقول لم يتوب، انما ما اقولش من اهل الجنه او من اهل النار.
انا ما اتكلمش على
لا.
انا بتكلم
بالتوبه. احنا وصلنا، معلش احنا وصلنا في كلام الدكتور عبد الله في كلام
لا بس خليني في التوبه
الى يعني. الحب لا، احنا كمسلمين يعني نحن لا نحكم على احد.
حلو حلو.
انا جنه او نار
احنا ما عندنا
ليه بقى ليه اصل مش دفاعا.
انا بتكلم الان حسني الان، هل في واحد يقدر يقول انه تاب؟ طب لو تاب زي ما قيل انه في امور، يعني اولا في اعتذار شفوي، ثانيا في اعتذارات مادية. يعني
يا سيدي انا عايز اقول لك حاجة،
يعني حتى اقول لك انا متبرع بالقصر ده،
انا ما بدافعش عن الكلام اللي قاله الاخ اللي جاء في التلفزيون مع معتز الزمرداش، ما بدافعش عنه ولا يعني حسن مبارك في شيء. انا يعني انا اعمر اعتقاد ان ربنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
طيب ماذا نفعل؟
احنا لا نحكم.
لن اجادلك في النقطة دي يا دكتور،
اتكلم بقى
خلينا عشان كلامنا يكتمل. ماذا هو الموقف الذي نتخذه تجاه الظالمين؟
تجاه الظالمين ما هي الآلية، ما هي الآلية المستخدمة في هذا العصر؟ الآلية المستخدمة في هذا العصر القضاء.
تمام،
يبقى يترك الأمر إلى القضاء. هل هناك آلية أخرى لهذا الأمر؟
دي الآلية القانونية.
ما أنا بقوله
في، في آليات ثورية وفي آليات همجية. في أنت بتسأل في آليات
واحد
يقتل الظالم.
لا لا لا. لا
يعني لما رجل يقتل ما يقرب من 1000 شخص عامدا متعمدا، وربنا بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عظاما عظيما، الدم الآدمي الذي أريق غش المصريين لما يجي يمنع الزراعة ويستورد قمح مسرطة يخلي أكباد 60% من أكباد المصريين مسرطنة.
يا أستاذ أنا بتكلمش
يعني
هذا رجل
انا لا اتحدث عن
رجل خلع من الولاد
الصراحه انا لا انا لا انا لا اتحدث عن شخص معين كشخص فلان او شخص
احنا هو
انا بتكلم عن
عمار.
هو عندنا لا عمار عندنا
يعني يقول انا تبت الى الله ويرجع تاني يجي يقعد.
لو فتحنا
هذا الباب في الحب احمد
نحن سيكفر بعضنا بعضا.
لا احنا بنكفر
لا هنصل اليها.
يا دكتور احمد حتى لو وصلنا حتى لو وصلنا اليها فهي جزء من ديننا، ديننا يكفر البعض، يكفر بعض الحالات. واحنا هنهرب من ديننا؟ واحنا بنتكلم الان اللي انت قلته ده موافقين عليه كمبادئ عامه، لكن عندما نيجي نطبقها على
الحاله تطبق
الامر محتاج
ده رجل
كان وانا معاك انا عادلين
وخرعه
خذوا انا معاك
لحظه يا جماعه
انا عايز اقول لكم ده مجرم
حلو.
وقاتل ونهب الاموال وفعل 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 وفعل
وخان
ماشي، والكل يشهد بذلك والكل يعرف ذلك. ولكن انا حينما اتدخل في مشيئه الله ان ده من اهل الجنه ده من اهل النار، انا بخالف ان العبد لا يعمل مع اهل النار
يا سيدي حتى ما يرضى الله تاب
يا اخوانا
لا يقبل الله
سيبوا الحكم
يا سيدي التوبه في حق الله يغفرها الله.
اما في حقوق العباد فلا بد من ان يسمح العباد.
نعم يا استاذنا دكتور عبد الله هو
اتصور دقيقه
عشان نبدا العام دكتور عبد الله
مش عايز في حقوق العباد
لحظه دكتور عبد
الله اتصور في حقوق العباد تؤدى.
هناخد دقيقه من كل ضيف في الموضوع عشان نقفل.
دكتور هو محمد دكتور عبد الله بدر وهو بيتكلم يقول ولو سامحه الناس فلن اسامحه عن حقي وهذا حقه.
تمام.
لكن هو
حق العبد لا توبة فيه.
هو حق
لا
العبد.
لا لا هو يعني والله لن يسامحه. لا 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 بالله بالتأبيد.
والله لن يسامحه لحق العبد.
كما تعلمنا.
يا سيدي الله لن يسامحه لحق العبد.
كما تعلمنا.
ننظم الكلام يا جماعة.
كما تعلمنا وعلمنا علماؤنا ان حقوق العباد مبنية على المخاصمة. والمشاح. واما حق الله جل وعلا
الاداء او الابراء
نعم
ويؤدي الحق ويبرئ صح
لابد من
ولا يقبل الله توبه فيه
نعم.
حتى الحج يغفر كافه الذنوب الا حقوق العباد.
الامر الثاني القضيه اللي اتكلم فيها استاذنا الدكتور احمد اللي هي قضيه اليه القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر فصل في هذا فقال انكم تختصمون الي وانما انا بشر فلعل بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطعه له قطعة من جهنم. فقد يكون القضاء منصفا للظالم وإحنا كلنا فاكرين القصة اللي ترافع فيها محامي كان محامي ناصح شوية جاب إبرة ومسك القاضي خيط في قضية زينة قال له حضرتك دخل لي الخيط ظاهر وبدأ يعمل له الإبرة كده طبعا لو الدنيا كلها مش هتقدر قال له لو لم تطاوعه لما حدث الزنا. هي دي القضية وطبعا لأن الأمور أمور نظرية حكم بالبراءة فهي القضية أنا لم أحكم عليه بالنار ولكن قلت شهادة الناس علي شهادة أهل الصلاة عليه لقول النبي أنتم شهداء البشر دليل على فسادي ودليل على عدم صلاحي.
شكرا دكتور محمد. دكتور أحمد عشان برضو نقفل الموضوع مع حضرتك في دقيقة أنا هسأل حضرتك وأنت يعني كنت عميد في الأزهر وأستاذ في الأزهر لو علماء الأزهر انتقوا يعني أكثرهم عدلا 10 علماء من العدول في الأزهر وحكموا الرئيس حسني فقط على تقصيره في حق التعليم في الازهر ومؤسسة الازهر فقط اللي انت ملعبك هو مجالك هتحكموا عليه في الاخر بايه وانت تعلم معنى ان انا يبقى عندي تعليم ديني واقصر فيه 10% بقى
بقول لحضرتك على حاجه
اديني معلش
لا انا
هحكم عليه
انا هكلمك شوف انا طبيعتي اولا لا انتمي لحزب لا انتمي لجماعه صوتي من دماغي وده معني معروف
ماشي
احنا كلنا متحملين في 30 سنة اللي فاتت الوزر
المأمور كالآمر
المأمور كالآمر
انا زي حسني
انا اسألك قناة الحافظ قدمت كم حلقة عن الفساد المغولي ذلك انا بدأ ان الوعظ السلبي
كمل لي السؤال
لا ينشئ امة ولا يقيم
مشكلة
على سبيل المثال قنواتنا الدينية هل قدمت حلقات عن بيان الفساد
طبعا اكيد كتير
وده ايه
بس طبعا
لا
ما كانش في
الحريه
يا دكتور احمد انا برد عليك احنا كنا نتكلم
من
لا
احنا
قدمنا نتكلم عن حاجات
كان بيشر انا معك قدمت انا بقول احنا كلنا مسؤولين عن هذه الفتره يا اخوانا انا بتكلم عن حاجه احنا بنعيش انفلات اخلاقي في هذه الايام قبل الانفلات الامني وده اللي عايزين نركز على الانفلات ايه انفلات اخلاقي عايزين ننظر نظره للمستقبل النظرة ديت الله سبحانه وتعالى هيعاقب الناس ديت اشد عقاب ولا تحسبن الله غافلا
ربنا هيعاقبهم هو زي
بيقول على العموم
طب انا عندي سؤال
لا انا بتكلم على العموم ما بتكلمش عن شخص
ازاي انت تنظر الى المستقبل وهؤلاء الخونه يريدون ان يدمروا طريقه المستقبل
دكتور عبد الله معانا اتصال ثم نرجع لك السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دكتور محمود شعبان ازي حضرتك
عاطف سلام لحضرتك ولكل اساتذتنا لحضرتك وكل اساتذتنا الفضلاء واخواننا وعلى رسول اخونا الدكتور محمد عماره حبيبي نسال الله ان يوفقه في انتخاباته ونسال الله سبحانه وتعالى لمصر ان ترى غدا مشرقا بالاسلام
امين
انا اقول كلمه
عندك ما يسع عندك ما يسع في الثلاجه ولا ما عندكش
عندي كل حاجه انت عاوزها
اشرب ثلاث رشفات وبعدين اتكلم
ده انا شارب ميه مولعه
طيب اتفضل
والله كلمه لاستاذنا الدكتور احمد اللي بيقول نحن ننتهي او ننطلق من الكتاب والسنه قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قبلها من سورة الأنعام الآية التي قبلها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد أي من منهج الإسلام أننا مأمورون بحمد الله بعد إزالة الظالمين من أمامنا. العجيب أن هذه الآية وردت في سورة الأنعام في إشارة واضحة إلى أن من لم يعي ذلك لا عقل له يشبه أن يكون كا ولن أكمل يشبه أن يكون كا. وعندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم تحدث عن من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وهذا لم نره يصلي إلا صلاة العيد في التلفاز أمام الناس يمنع الناس كلهم من دخول المسجد وكل الذين في المسجد ظلمة مثله وخونة مثله. الذي صلى وصام وفعل كل خير يؤتى به يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأكل حق هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من حسناته ويعطى لهم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. هذا كلام الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. والتوبة التي يتحدث فيها شيخنا الجليل جزاه الله خيرا على هذا الخوف من أن يقدم بين يدي الله عز وجل. التوبة لها شروط: الندم على ما فات والعزم على عدم العود ورد المظالم إلى أهلها. ومظلوم وحيد في مصر لم يسامح مبارك لن يرى الجنة إلا إن سامحه أو أصلح الله بينهما يوم القيامة إن أراد الله لمثله أن يدخل الجنة وقد ورد بذلك الحديث. وأنا عن نفسي لن أسامح في حقي فإن نسيت ما نسيت والله لا أنسى يوم صعدت المنبر وتحدثت عن حقوق المسلمين في غزة وقلت الواجب على حكام المسلمين كذا وكذا وكذا وإن لم يفعلوا فهم خونة ساعتها والله حدث ما حدث ومنعت من القاهرة بأسرها. العجيب الذي أذكره لكم أنه ربى أمة من الضعاف والجبناء والخونة. والله يا إخوتاه المسجد أرسل سيارة لتأخذني خرجت فوجدت سيارة أخرى قلت أين السائق قالوا أول ما قلت الحكام خونة خد الشبشب تحت بطه ومشي. والله يا عم الشيخ أجرة وما حسبناه قال مش عاوز فلوس ده راجل مخه لاسع. قلت لهم السواء مشي من غير ما ياخد فلوس قالوا لي طب انت زعلان إمام المسجد أول ما قلت حكام المسلمين خونة خد الشبشب تحت بطه ومشي وقال لهم لو سألوني هقول لهم ما كانش فيه خطيب ولقوا الراجل ده معدي افتكروا شيخ طلعوه ده إمام المسجد. يوم فعل ما فعل بالمسلمات وعلى رأسهن كميل يشحات وأخذها أمن الدولة وسلمها للنصارى بعدما أعلنت إسلامها وقصتها معلومة للكل كانت زوجة لقسيس وكانت مدرسة وأعلنت إسلامها في المدرسة وأعطته أمواله التي وضعها باسمها بعدما كان يسرقها من الكنيسة وأعلنت للناس أنها أسلمت وتركت له خطابا تترك له ماله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رد للمشركين أموالهم لما أبقى عليا ليفعل ذلك. يقولون إننا اختطفناها أخذها الأمن وأعادها إليهم والله عليم بها ما يحدث لها الآن بسبب الذي فرط في أعراض المسلمات. ساعتها صعدت المنبر وقلت له اتق الله اتق الله في أعراض المسلمات فإنك مسؤول عن ذلك بين يدي الخالق ليس معك أحد لا سرور ولا عز ولا غيره فإنك بين يدي الله أذل خلق الله. يومها نزلت من المنبر فأشيع أنني مت واتصل بي الناس ليعزوا فيا. بقى الأخ يتصل كده الدكتور محمود آه والله كنت بص عشان أعزف حضرتك قالوا إن حضرتك توفيت ومنعت من القاهرة بأسرها بل من مصر بأسرها واتصلوا بي لا تصعد منبر مسجد بعد اليوم. قلت لهم أنا رايح المسجد بالذوق بالعافية رايح. اتصلوا بإدارات المساجد واحد معك الدكتور محمد عمارة قل له إيه اللي حصل لمحمود شعبان في المعادي عندك. اتصلوا بإدارات المساجد قالوا له لو محمود شعبان صعد المنبر هناخد إدارة المسجد كلها في الحبس. وقبل أن أرحل إلى حج بيت الله العام الماضي اتصلوا بي ممنوع من أي مسجد في مصر وبعدما عدت بقدر الله وقد دعوت الله عليه وعلى كل ظالم وأنا متعلق بأستار الكعبة وبكيت لله عز وجل والله بعدما حدثت حادثة القديسين قبل احداث 25 يناير ثورة 25 يناير قلت يا خلق الله اتقوا الله انكم جمعتم السلفيين والاسلاميين ووضعتهم في السجون بعد لعبة مكشوفة من اجل طمس الهوية الاسلامية اتقوا الله فان غضبة العوام ان قامت لا يقف لها احد. بعدها باسبوعين قامت الثورة. قالوا الدكتور كان متفق مع بتوع الثورة وهو كان عارف ايه اللي هيحصل. ووالله كانت قراءة لواقع مصر فان اشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي يعقبها طلوع الفجر وقد طلع الفجر ولن يعود الظلام ثانية وسنعيش في ضوء وضياء ونور بنور الله وبشرع الله عز وجل ولن يعود مبارك لكننا نقول له معكم السن يا ريس لاننا لم نسحلك مثل القذافي ولم نكافئك بما انت اهله. السن يا ريس لاننا لم نعذبك عذابا يخفف عذاب الله لك الذي نسأل الله ان يجعلك عبرة لمن لا يعتبر دنيا واخرى. وادعو الله لكل من احبه ودافع عنه ان يحشره معه وفي زمرته انه ولي ذلك والقادر عليه. يا اخوتاه يا علماءنا يا اشياخنا لا تعيدون الى الخلف فان مبارك ما زال يحكم مصر وزبانية مبارك ما زالوا يحكمون مصر ولم يحدث اننا غيرنا الرأس فقط كما يقولون انما حلقنا الشعر وبقيت الرأس كما هي. القوانين التي تخرج كل يوم من الدستورية العليا يا اشياخنا الكبار ومعكم استاذان في القانون وفي الشريعة الدستورية العليا وهذه لا حق لها ان تخرج قوانين لانها اسقطت بالثورة. مجلس الشعب سقط وكل الدول سقطوا على السلم الذي يريد ان يفسد مصر وان يقيم حربا طائفية في مصر. نقول له اتق الله واعلم ان مصر محفوظة بامر الله وانها حجر الزاوية في دول العرب ودول الاسلام وان الاسلام سينطلق من مصر وان الاسلام قادم ان شاء الله وان مصر ستحكم بالاسلام بقدر الله وسيلي امرها اسلاميون وسيكون الدعاة والعلماء الشرعيون لهم الكلمة الطولة التي سيحكمون بها مصر بالعدل فلن يظلم نصراني في الاسلام ولن تظلم اقلية في الاسلام بل ان كلمة الاقلية لا وجود لها في الاسلام فالكل امام القضاء سواء. وذكر الناس بعلي بن ابي طالب خليفة المسلمين وقائدهم اجمعين لما اختصم مع اليهودي في درع الى القاضي فحكم القاضي لليهودي لان الدرع كانت في يده والحيازة فرع الملكية والقاضي يعلم يقينا ان خليفته صادق وان اليهودي كاذب لكن ليس للقاضي ان يحكم بعلمه. ساعتها تعجب اليهودي وقال سبحان الله تحكم لي على خليفتكم وانت تعلم صدقه وكذبي والله انها لدرع علي فما الذي حدث؟ قال له علي لصدقك هي هدية مني لك فما برح اليهودي مكانه حتى اسلم. هذا الذي سنعامل الناس به ان قدر الله وهو مقدر ان شاء الله ان نحكم الناس بالاسلام. ووالله اليوم منذ قليل كنت في مؤتمر عام لحزب النور عندنا وشرحنا للناس الاسلام فكبر الجميع بعدما جعلت اعضاء مجلس الشعب وافراد القائمة يقسمون الايمان المغلظة ويعاهدون الله امام الناس ويعاهدون الناس امام الله على ان يكون مطلبهم الاول الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية يحكم كل الخلق بها تحت ميزان العدل ان شاء الله وبتقدير الله وبآمالنا في الله وفي فضله فهو القوي وهو القادر. ستحكم مصر بالاسلام وسيحاكم مبارك محاكمة عادلة وان فر في الدنيا فلن يفر من عقاب الله له في الآخرة. وجزاكم الله خيرا وتحياتي لك ولإخواني الفضلاء ولأشياخ الكبار وأخص بالذكر أخي وحبيب الدكتور عمارة وبقول له ما تزعلش مني وسامحني عشان هو زعلان مني ويبدو أن الناس كلها زعلانة مني فربنا يجزيكم خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا. اسفين يا ضيوفنا طول عليكم، لكن يعني لسه معنا اتصال، لسه معنا اتصال، معنا اتصال
مداخله احسن
معنا اتصال وكده. احنا عاوزين نعمل حمله مش مسامحينك يا ريس يعني كده، عشان يبقى بن بن بنقيم الحجه، نتبنى حمله
في النار يا ريس.
مش مش لا لا مش من حق، من حق صاحب الحق بيقول مسامحك او مش مسامحك.
اللي ظلم من حق.
انا شخصيا
في جهاز المصير،
انا مسامح حسني او غيره من اي من ظلمني على مدار حياتي، شخصيتي كده وقبل الله. لكن هنتبنى يعني نسامح كل من ليه حق عنده.
كده انت هتسهل طريقه الى الجنة.
ده لا، انا بفتح طريق، انا بفتح لي طريق.
يمكن فتحت له سكة،
مش عارف. انا معاوز ربنا يسامحني، ربنا اكرم مني. بس انا معايا اتصال، فنتمنى ان احنا، انا مسامح بس هنعمل ده كشخصي، لكن انا كوظيفة يعني بالفعل اتمنى ان احنا نعمل حملة مش مسامحينك يا ريس، ونرد بيها على حملة اسفين يا ريس. شوف الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا دكتور.
بارك الله فيك يا دكتور عاطف، ومعذرة انني يعني
لا نسعد بيك دكتور عبد الله،
ولكنني اردت ان ابين للدكتور المفضال الذي تكلم، نحن لا نملك مفاتيح جنة ولا مفاتيح نار، ولكننا حينما نتكلم بلغة الاسلام، ما قاله الله ورسوله. انا ما جلست لاقول عبد الله بن بدر يقول حسني لن يدخل الجنة وسوف يدخل النار، وانما انا يعني اقر فيه ما قال الله ورسوله. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين: من سره ان يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار؟ الم يكن حسني يقف الناس له صفونا ويجعل افلاذ اكبادنا تقف بالشوارع، لانه سيخرج يمر يعني لمدة 5 دقائق فيقفون له في الشوارع من فجر اليوم الى غروب الشمس صفونا له، يعظمون ويرفعون الايادي ويحرصون وكذا 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 بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين سيذهب؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في غرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. هذا الحسن الذي حبس افلاذ اكبادنا، واعتقد ان الشيخ المفضال لم يجرب ان يدخل سجن مبارك يوما ولو دخله ما قال هذا الكلام، ليرى اولئك الذين كانوا يصعقون بالكهرباء، ليرى هؤلاء الذين يعني ابيدت ودمرت رجولتهم على ايدي مباحث امن الدولة انتصارا لحسن مبارك، ليسمع باذنيه كلبا من كلاب مبارك: حينما قام والله سمعت هذا باذني ورأيته بعيني. حينما قام كلب من كلاب مبارك بصعق اخ بالكهرباء، فلم يتحمله الاخ فصرخ مكبرا: يا رب. قال له: خلي ربنا ينفعك. هؤلاء هم زبانات حسني. قل لي اين سيذهب، قل لي انت بعد هذا اين سيذهب حسني مبارك، هذا الذي ذهب ليؤدي عمره وما انتهى الا مرة في حياته في المملكة العربية السعودية، فقام له اخ كان اسمه الشيخ علي، ولا بقول الاسم تملي فيه، قام له اخ واستوقفه داخل الكعبة بيت الله الحرام، وقال له: يا حسني يا مبارك، اتق الله وافتح السجون للشباب وطبق شرع الله. قل بربك ماذا اخطأ فيما قال، اتعرف ماذا حدث؟ ان المصري اذا ذهب ليحج او يعتمر في العادة يعود الى مصر بهدايا يحملها للناس. حسني مبارك عاد بعلي هذا ورماه في السجون من سنة 92 لحد سنة 2007، لم يخرج الا في اخرها وفي اوائل 2008. قل لحسني هذا اين سيذهب ايها الشيخ المفضال، حسني هذا الذي يعني اهان واراق، واقول اراق، اراق دماء المصريين في السجون، هذا الذي حارب الاسلام منع الاعتكاف في عهده. منع الاعتكافه في عهده وكان ممالقا ومداهنا ومحبا لليهود وقد اعترفوا له بذلك. اليهود قالوها بملء فيهم: ما رأينا حليفا ولا صديقا كهذا الرجل، بل هم يطالبون بأن يدفن عندهم اعترافا له بالجميل لأنه باع الإسلام والمسلمين واشتراهم. أقول لك أيها الشيخ المفضال، في سجن العزغلي الذي مكثت فيه يعني اياما وشهورا في عدالة هذا الذي تقول لما نقول انه سيكون من اهل النار، اقول لك احضروا رجلا يسمى زهير كان فلسطينيا، كان فلسطينيا.
طب يا دكتور عبد الله،
رجل حبس في سيارة اخذها ليحمل بها الطعام الى اخوانه في غزة، زج به حسني مبارك في السجون وقال هذا الرجل كلمة، قال والله ما اهنت في سجون اليهود كما اهنت في سجون حسني. انا سئلت سؤالا يا ايها الشيخ المفضال، اتحب حسني؟ قلت لضابط مباحث امن الدولة: لا، وهذه مشاعري وهذا قلبي. ما حكمه عندك؟ قلت هو فاسق عاص ان شاء الله، ظالم مستبد. قال ساعلمك كيف تتحدث. نزلوا الى بيتي واخذوا ولدي وفلزة كبدي، رموه في لزغل على البلاط 60 يوما مكلبشا ومغمض العينين وبلا طعام الا ما نضر الا ما نضر. اين سيذهب حسني؟ لو فعلوا بك عشر معشار هذا ما قلت هذا الكلام، ما قلت هذا الكلام. انا رأيت احد الاساتذة يعني حبيبي
وزميلي
استاذ محترم من اساتذة الحديث يصفع على قفاه ويباس عليه بالاقدام في لزغلي. اقول لك ما اختم به حتى تعرف اين سيذهب هذا الرجل بالاسلام، لا بقرار عبد الله بدر ولا بقول عبد الله بدر. يوم ان ذهبنا الى سجون دمنهور خلعوا الاخوه ملابسهم ولم يتركوهم الا بالسلب اللباس ودخلوهم زحفا على القدمين واليدين في مياه المجاري ووضعوا لهم صورة حسني، والله هذا رأيته بعيني، صورة حسني حتى ينحنوا لها قبل ان يدخلوا الى السجن. اين سيذهب هذا الحسني؟ قل لي ايها الشيخ المفضال.
شكرا.
اكون انا الذي معي مفتاح الجنة.
شكرا دكتور عبد الله،
وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. انا برضو لحظة هدفع.
لا 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 لا
يا دكتور هديك الكلمة حتى اتكلم انا
برضو.
انا ادافع عن الدكتور احمد ربيع يوسف. لحظة لحظة يا دكتور اكمل.
انا رأيي
لحظة بس. صلى على النبي صلى على النبي. الان انا لما سألته قال هو مجرم وقاتل يعني لم يدافع عن شخص الرئيس حسني في اجرامه، ولكن هو وانا ممكن ابقى ميب اميل لرأي الدكتور احمد انا شخصيا، انه في الاخر احنا احتكمنا للقانون، فالقانون اللي هيجرمه او لا يجرمه، وانه في كلام التحرز في تكفير احد ده شعار اهل السنة والجماعة، التحرز افضل، وكذلك في موضوع الجنة والنار التحرز افضل، ده اللي منتهجه الدكتور احمد وليس دفاعا عن شخص.
وبالتالي في منهج دعوي يغيب عن الجميع.
فضل بقى حقك.
حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يهاجم احدا كان يقول: ما بال اقوام يقولون كذا وما بال اقوام يفعلون كذا. والمنافقون الذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر كفرهم امام الناس، لم يظهر كفرهم امام الناس. يا اخوانا احنا بنحذر، مرحلة اللي فاتت دي مرحلة مليئة بالهم مليئة بالقرف، احنا بنبص للمرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة ايه يا ترى؟ هنصل فيها لايه؟ ما احنا اذا بدأنا قضية تكفير، هو التكفير بيبدأ ازاي؟ احنا نبدأ في قضية تكفير واحدة ماشي، يستلزم قضية التكفير دي التكفير وتكفير وتكفير وتكفير. احنا معنا معنا احنا كنت جاي الحلقة وانا
كمل
حضرتك يهم شيء. احنا معنا احد ساعات المهندس في حزب الحرية العدالة وساعات الدكتور في النور. احنا عايزين نقول للناس دول لما هيدخلوا المادة هيقولوا ايه؟ ده الاسلام. مش عايزين نعيش في المرحلة التاريخية البزفتة دي، لان المرحلة التاريخية الزفت دي كل ما هنغوص فيها كل ما هنلاقي فيها اضرار وهنلاقي فيها اشياء، ونتركها للقضاء يقول كلمته ولرب العالمين هو الذي يحكم. وما زلت رب العالمين هو الذي يحكم، الرحمة لا نملكها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. موضوع الرحمة، موضوع الجنة، موضوع النار، عقيدتي أنني لا أتدخل فيها ولا أحكم على شخص بعينه. الشيخ عبدالله لما كان بيتكلم عن دخلت امرأة النار بسبب حرة حبستها،
عبدالله مش عبدالله
لا حضرتك لا أنا بقول الشيخ عبدالله بس لما كان بيقول من أحب أن يقوم له الناس قياما لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يسمى.
طب احنا عندنا بس هسألك برضو بهدوء بس ما خليك يعني احنا عندنا المبادئ الإسلامية أو الشرع لما بنتكلم عن أحكام أحكام مبادئ عامة، لكن من حق أي إنسان إن يأتيك فيستفتيك أو يأتي المتخصص فيستفتيك. حسني مبارك فعل وفعل 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 وفعل، ما حكمه؟ يجوز ان انا اسال وعليك ان تفتيني او غيرك يقول لي على الشخص، انما حضرتك بتقول ايه؟ انه في مبدا انه الافضل لكل شخص ان ينأى بنفسه عن انه لان ربنا مش ده معاك، لكن برضو ده ما يجعلكش تقول انه الدكتور عبد الله لو افتى بانه فلان فاسق او حتى كافر او مذنب ما دام عنده ادله يقول بالشرع لانه ولانه ولانه ولان الايه تقول
ولانا. مع الدكتور هقول لك على حاجه، احنا عايشين في المجال
يعني الدعوه، حد يخطئك في رايك ولا انت
تخطئ الدكتور محمد عارف المجال الدعوه احنا داخلين دلوقتي في جماعات وفي احزاب وفي وفي وفي، وسوف تنتهز الفرصه الان في عمليه الضرب في بعضينا في موضوع العقيده في موضوع التكفير.
جميل ان انت خايف من التكفير يا دكتور،
انا خايف منه
كويس،
ولذلك ينبغي علينا ان احنا نمسك الألسنة في موضوع التكفير حاليا.
صح
احنا عايزين نوري عايزين معلش انا عايز اوري للناس مثل، لذلك انا بدأت مش بموضوع الصلاة، انا بدأت بالاخلاق.
تمام حلو،
هي اللي بتتكلم انا عايز اوري المرحلة اللي جاية دي هعمل فيها ايه.
جميل، اسألك سؤال يا دكتور وانت بتتكلم مدخل كويس، المرحلة اللي جاية هنعمل ايه؟ المرحلة اللي جاية محتاجة برضو قاعدة افتقدناها، ايه هي؟ انه احنا كنا نشفي غليل المظلومين والشعب اللي بيعاني من فقر ومرض وغياب الامل واليأس ومشاكل كثيرة، فاحنا في الشرع مطالبين ان يكون هناك عبرة او طمأنة. عاطف اخطأ، انما تلاقي بعد كده الدكتور محمد والمهندس محمود والدكتور عبد الله يشوفوا عاطف المخطئ واللي كان تمادى في خطأه ويعني كان مجونه وعنفه وظلمه شديد، وبعدين يرونه لا يحاسب، ثم يجدون من يمجده ومن ينصره ومن يعتذر له، شيء برضو يغضب. يعني انت عاوز تقول لهم ما تغضبوش؟
لا انا ما بقولش ما تغضبوا، انا بقول اولا المعتذرين او غير المعتذرين ده كلام فارغ.
احنا اللي استفزنا ايه؟
ده كلام فارغ. انا ربما لما اسمعها انت تعرف ان في
انت استأذنت في اللحظة ماشي، لانه الرجل بيقول احنا معتذرين والرجل صاحب افضال والرجل رضي الله عنه
كرم الله وجهه. احنا بقول لك ان احنا دلوقتي انا لما اللي خلاني اتكلمت ان احنا دخلنا في منطقة مش بتاعتنا.
صح،
المنطقة اللي مش بتاعتنا اللي هي ايه؟
احنا
اللي هي ايه؟ جنة ونار، دي مش بتاعتي.
بس انت برضو ما تحرمش ان حد يفتي
انا بس
بانه فلان كافر
في الشرع. عايز اقول حاجه
في حق
بصراحه، طيب انا عايز
نرجع لليمين شويه هناخد برضو في دقيقه دقيقه عشان
انا استاذن سياده العميد الدكتور احمد
ما تختنش الكلام.
لا لما انا بتكلم عن نفس الموضوع
بس
احنا عايزين ننطلق
انا نرد على بعض،
لكن ازاي هننطلق وهؤلاء الخونه يريدون ان يسحبونا الى الوراء المنطقه العفنه العفنه التي عاش حسن مبارك وزبانيته؟ ما زال هؤلاء ابن أم هذا ابن أمه هذا عايز نظل باقين في هذه المنطقة المنتنة. انت بتقول عايز تنطلق، كيف تنطلق وهؤلاء يريدون ان نظل في هذا العفا، يريدون ان يذهبون الى الوراء يا دكتور احمد؟ فاذا لم يكن هناك موقف حازم، وانا ادعو الى موقف حازم مع هؤلاء الخونة اللصوص الذين يريدون ان يسرقوا مصر مرة ثانية، الذين ظلموا العباد ونهبوا البلاد، يجب ان يكون للناس موقف حازم، لان لما واحد يقول يمين والتاني يقول شمال سيجد هؤلاء الخونة فرصة في الوصول الى مقاربهم لتعطيل هذه
النظر
المستقبلية، ولن يستطيع احد ان يوقف هذا الشعب عن تحقيق مقاربه. لكن هناك مؤامرات تحاك به بهؤلاء اذناب وهؤلاء رؤوس حراب يزج بهم في هذه المواقف علشان يضعضعوا ثقة الناس فيما يريدون ان يقدموا عليه. الامر الثاني ان احنا دلوقتي حسني مبارك ده رجل حكم الناس يرى له راي العين، ومن الواجب ان يذكر الظالمون بافعاله حتى يحاسبوا عليها. واحنا عارفين ان حتى العرض الانسان يستثنى منه بعض امور ذكرها الفقهاء، قالوا والذنب ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الاعادة في ازالة وكذا. لما دي واحد شخصية عامة وحكم الناس وظلم، الا يستحق هذا الرجل ان يقال انه ظالم وانه فاجر وانه خائن؟ يجب ان يذكر بافعاله حتى يعلم الناس هذه الافعال ويحاسبوه عليها. فإن كان بريئا يبقى يبرئ نفسه.
يا دكتور
وإذا يعني ذكر الظالمون
الكلام ده أقوله
القرآن الكريم
ما ندخلش المنطقة بتاعت الجنة والنار ولا
يعرف القرآن الكريم ذكر الظالمين بجرائمهم وأفعالهم. القرآن ذكر الظالمين بأفعالهم وجرائمهم وحكاها للناس ليكون في موقفهم عبرة، لأنهم مشاهير ومعلومون للناس وحياتهم كتاب مكتوب. يجب أن يقال ما في حياة هؤلاء الناس من ظلم وعوار.
ده من عظم الدين يا دكتور عبد الله انت والدكتور احمد ان احنا عندنا المدرستين في الشرع، ان احنا نبرأ بانفسنا عن التكفير والجنة والنار والتع، وده احمد
مفيش انا اذكره من عيبه
اللي يفتي ويحكم فيهم بحكم الله وبناء على الاحاديث والايات وحكم شرعي ايضا ده من حقه. تعليقك يا دكتور بسمانس محمود نخشي
بيه. انا عايز ثلاث نقط اتكلم فيهم سريعا.
جميل.
نمرة واحد، انا اعيد على المجلس العسكري والحكومة شرف وابلي شفيق وعلى القوى السياسية اللي يعني واجهت وعطلت انتقال السلمي للسلطة من المجلس العسكري الى مجلس الشعب وشورى المنتخب.
قال السلمي شخصيا
ده اسمه علي الحلمي مش السلمي. علي السلمي هذا شخص انا يعني
بمزح ما تشتس
هفكك تسعى اقولها يعني هذه النقطة في غاية الأهمية. هم الذين حضروا هذه العفاريت وهذه الشياطين
صحيح
لتتكلم
صحيح. نعم.
فلول الوطني لم تتجرأ طيلة شهر فبراير ومارس وابريل ومايو مطلقا، لم يخرج علينا أحد منهم مطلقا، لا كان في ترشيح ولا الصعيد ولا القبائل طول المدة هو الذي فعل ذلك. البطء في الانتخابات ومرحلة انتقالية أنت تنتهي إلى استقرار لابد يبقى في قرار واضح وجريء بالعزل السياسي. هو الآن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية المرتعشة دي إن شاء الله بتباطؤها وتكاسلها وتواطؤها هتخلي الشعب المصري هو اللي يحكم عليهم بالقضاء. يعني الشعب المصري هو اللي إن شاء الله يدخل في الانتخابات ويحكم على هذه الفلوس كلها بالفشل بالإبعاد والعزل. النقطة الثانية المهمة الحقيقة دكتور أحمد يعني جزاه الله خيرا يبصرنا بمسألة أننا دعاة ولسنا قضاة، لكن وأنا معه في هذا، لكن قد أجلس مرة على منصة القضاء وأقول هذا رجل كافر ويحق أن يقتل بكفره مثلا. قد أكون هكذا. يعني الأستاذ الهضيبي رحمه الله مرشد إخوان لما قال نحن دعاة لا قضاء، كتاب دعاة لا قضاء لظهور فتنة التكفير في السجن. لكن القصة ماذا لو أنا قاضي يحكم على متهم بالقتل وانا مرتاح الضمير تماما احكم عليه بالاعدام، لاني المسببات وكل الاليات بتقول لي انه فعلا فعل ما يستوجب اعدامه.
لو انت ايه حضرتك
انا بقول حضرتك انا بقول انا 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 صاحب الدعوه صاحب بيكلم انه استفتيت اذا سئلت ما راي الدين في هذا هتقول، لكن وانا صاحب وانا بقول كداعيه صاحب دعوه بقول والله اتوسم فيه الخير ولعله يتوب لعله كل ده لحد ما حد يسالني او يجي ملف قدامي واحكم عليه او لا. الحقيقه النقطه اللي لابد تبقى عندنا كلنا انه ان شاء الله لن نعود للوراء. حسني مبارك عشان يقول اسفين رئيس وغيره ده احنا برنامج في ميزان القران والسنه نحط اعماله في الميزان بس مش عايز اكثر من كده. فاذا رجح سيئاته في الدنيا مش بنتكلم في اعمال العبادات ولا المعاملات، نتكلم عن افعاله كحاكم لهذا الوطن.
في الشيخ الغزالي بقى
طب خلينا
دي احمد
انا لم اختلف معك. اذا وضعت اعماله لانه كلف بتوسد امر هذه الامه، هل اساء في مجملها ام احسن في مجملها؟
كل القاسي والداني القريب والبعيد الحبيب والعدو يعرف جيدا ان حسن مبارك اساء اكثر مما احسن.
ده اقرب الناس اليه
هو الجزالي بقى الله يرحمه.
اقرب الناس اليه هو
الجزالي.
الشيخ الجزالي لما مات
احرق
اقرب الناس اليه.
هنختم بكلمتك.
لا بكلمه الشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي وطبعا ده اشهر دعاء. مات احد الحكام وكان مشهور بالظلم والشيخ الغزالي نفسه ظلم منه. قال اللهم اجز فلان بما قدم للاسلام وانت اعلم بما قدم. بس
كل ما هو ده
الامر اللي هو ده الامر لمين
يا دكتور احمد؟
انا مش انا
اللي قلت انا اقول بقى اللهم اجزه بما قدم
يا سيدي. الرئيس الذي دعا له الشيخ الغزالي لم يخلق هذه الخلعه السوداء. ده مات ميتة ربنا وترحم الناس عليه وخرجوا في جنازته يبكون. لم يخلع ولا يرتكب هذه الأساس.
نشوف فيديو جديد. نشوف فيديو
جديد. خلاص بقى ما انت.
خلاص بقى.
وانا عودي لي. مثلا افترضنا ان مصر دي كانت مؤسسة او شركة وكان بيديرها مجموعة او افراد وشركة افلتت. يعني الشركة سياسيا كنا في وضع سياسي حرج، اقتصاديا صحيا في جميع المجالات كان الحزب الوطني مظهر من مظاهر الافلاس. فلو افترضنا ان واحد افلت في الحياة العامة بتحجر على حقه السياسي وممارسة حقوق السياسية كمفلس، ايه المانع ان رموز او اعضاء الحزب الوطني كمفلسين يتحجر على حقه السياسي؟ القانون بيقول ان المفلس مش من حقه يباشر حقوقه السياسية لمدة حتى يرد اليه اعتباره. طيب
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد ما شفنا موضوع موضوعات تخص الفلول. واحنا عندنا الغول، طبعا الغول معروف نيابي قديم من الصعيد بيصرح تصريح اليوم بيقول البلد بلدنا وهنخش البرلمان. طبعا احنا خدنا في الخمس ست الايام اللي فاتوا دول يسقط الفلول يحيى الفلول، الفلول فلت الفلول رجعت. فطبعا في الاخر رسيت القضية ان الفلول خرجت من الجحور ويعني رؤوسها ارتفعت وبقى لنا داخلين على يعني مرحلة جديدة. وللأسف الآن في محطات تلفزيونية كثيرة ووسائل إعلامية كثيرة بتقول لا تنتخبوا الإسلاميين، لا بالكده بالمنتشر والقادم أشد. شايف الصورة يا دكتور محمد عمارة وانت راجل في المعمعة وهيقابلك ناس في الدائرة بتاعتك يطلعوا لك لسانهم بقى وممكن يطلعوا حاجات أشد؟
هما بالفعل طلعوا حاجات كثيرة. يعني الحقيقة لو احنا خدنا
ادينا نموذج في دايرتك هتعمل ايه مع الفلول؟
لا الحمد لله الدايرة عندنا فيها سيطرة لان الناس اصبح يمكن في المنطقه بتاعتي من فضل ربنا عليا ان في وعي ديني، وده كان من زمان، وده من فضل ربنا علينا ان الدعوه عندنا في ظل الحكم السابق كانت قائمه، وكنا برضو الحمد لله يعني، فعندنا وعي كبير قوي لهذا الامر، وما عادش عندنا حد خالص قابل الفلول ولا غيرهم. لكن هو اللي بيتكلم الغول ويعني من على شابهته او على شاكلته يتكلم ليس عن القاهره وانما يتكلم عن الصعيد، واحنا عارفين ان في مناطق سواء كان في الصعيد او في غيرها، وبعض مناطق القاهره برضو لازالت يعني وعيها السياسي غير موجود خالص، او فقهها للواقع غير موجود. احنا بنعدي على ناس يقول لك انتوا هتدونا ايه، هتعملوا لنا ايه، واحد قال لي هيديني 50 جنيه هنتخبه، انا كده صريح 50 جنيه افيد لي من اي حد تاني، بنسمع الكلام ده. فهم بيعتبروا
ايه؟ قلت له ايه؟ طيب
احنا طبعا بتحاول تفهم، بس يعني واحد من 100 اللي بيفهم.
انا بقول لهم خدوا ال 50 جنيه وبعدين انتخب اللي انت عايز تنتخبه بحق ربنا.
ده الحصل ما فيش خالص معايا، بس خد فلوس انتخابتنا.
يعني
خدوا من غيرنا يعني.
القضيه ان هم دولت عندهم زي ما احنا عارفين عصبيات، وفي ناس كثيره يعني بتميل للعصبيه والحميه وبينتخب بناء عليها، لا علاقه له بواقع ولا علاقه له بدين ولا علاقه له بمن يصر هذا الامر. فاحنا بنقول هم ممكن لو المحكمه، وخاصه ان الحكم نقض في المنصوره، بنقول ان ممكن فعلا يدخلوا او بعضهم يدخل، لكن حتى لو دخلوا ان شاء الله ليس لهم وجود، وهم اقليه قليله جدا، بل سيكونوا منبوذين من جميع الناس، يعني هم الان الاقليه المنبوذه.
بس ده كلام يا دكتور محمد عاصفي وغير منهجي، يعني عشان نقول هم لازم نشوف كم منهم متقدم في الدوائر المختلفة ويتعمل حصر ليهم قوائم وفرادة، زائد ان نشوف هم في القائمة متقدمين ولا متأخرين، قوتهم ايه، وبناء عليه نقول ان وضعهم ضعيف او غير ضعيف. يعني البعض منهم اعلن ان احنا لن نقل عن 10% من المجلس، البعض بيزود وهكذا.
يا دكتور عاطف انا مش بتكلم على كلام عاطف، انا بتكلم على حتى لو وصلوا، لان احنا خلينا نتكلم في الواقع، ويمكن الاستاذ محمود بين الكلام ده والدكتور محمود شعبان بين الكلام ده، لما بيقول احنا ما شلناش الراس، احنا حلقنا الشعر بس.
تمام.
احنا للاسف لحد دلوقتي، والكلام ده سمعناه وبناكده، سبب اللي احنا فيه التباطؤ في القرارات، سواء كان على المستوى الوزاري او كان على مستوى المجلس العسكري على المستوى الحاكم في مصر، احنا ما فيش اي قرار. احنا كنا بنطالب من زمان ان الفلول تمنع منعا بقضاء محكمة إدارية بعدم ممارسة الحقوق الحق السياسي لمدة 5 سنوات. الناس دي انفسدت البلد لمدة 60 سنة مش 30 سنة، فبيقول بقى نريح منهم شوية، احنا جربناكم كتير، ريحونا من غمكم شوية. لكن هم جايين برضو، جايين بالمال، جايين بالفساد، جايين بالسطو، جايين في ناس بتساندهم، وما بنبرقش حد بقى، ما احنا هنخش بقى هنا للتخوين، لان كلهم يوصلوا في هذا الوقت وبهذه الكيفية، وهم عارفين لما واحد معلش يعني. انا لما ابقى في دوله ودوله قانون واقول احنا لو اتمنعنا هولع الصعيد، ده لو واحد بيقول كده زي يتحكم فيها بالاعدام. يعني ايه واحد بيحكم يولع الصعيد؟ يعني ايه يقول لك احنا هنقسم البلد نصين؟ في هنا معلش جزء يساند الفلول، ولذلك انا اقول على فرض ان هم هيوصلوا، هيوصل منهم قله قليله جدا، وسيكونون يعني منبوذين من جميع الناس يعني.
شكرا دكتور محمد، معنا في الصلاه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
الو،
مع حضرتك. اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟ انا بحب احيي حضرتك واحيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
وليه رجاء يعني ان احنا نلين القول مع بعض ونلين الحديث مع بعض. مش معقوله ان احنا كل ما نختلف مع بعض ان نحصل ان احنا نهاجم بعض. والدكتور محمود يقول على اللي بيدافع على الرئيس السابق ان هو يحشر معه يوم القيامة، وانا شايف ان الكلام ده كله مرفوض. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بان احنا نحسن الجدال مع غير المسلمين، فكيف اذا ما اختلفنا مع بعضنا البعض؟ دي اول نقطة. تقول ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد ان تقولون على الله ما لا تفعلون. الو،
معاك معانا ولا؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مفيش اتصالات. طيب هننتقل لك يا دكتور محمود، هنقفز يعني بدل عشان انت برضو تمثل مرشح وعندك موضوع الفلول مش مجرد كلام.
ده ممارسه على ارض
الواقع. نفسي وتديني الكلمه
هنديك هنحل بيك بنحل بيك انت والدكتور احمد.
ارشح نفسي لك
حلو في ده. يعني قول لنا رؤيتك لوضع الفلول برضو على مستوى دولتك ثم مستوى الجمهوريه ككل وكيف نتعامل معاها. يعني ربما انا كنت في كذا حاله قلت هل هناك من طرق مبتكره للتغلب الجماهيري على هذه المشكله.
انا عايز اقول يعني نقطتين مهمين قوي. يعني هنرجع للبرلمان 2005 احنا انا كنت عضوا فيه وكان في درجه من درجات نزاهه الانتخابات باشراف قضائي
المرحله الاولى.
يعني الثلاث مرحله كان في اشراف قضائي وفي اقصاء لبعض المرشحين من الاخوان هذا كلام معروف. لكن عايز اقول انه الحزب الوطني في وجود الحزب والحكومه ومبارك وامن الدوله كل ما حصل عليه 32% واضطروا ده بعد كل ما تراه من تزوير المرحلة الثانية والثالثة وتغيير النتائج والامن الدولة وكل هذا ده كل اللي خده. بعد كده طفروا جابوا المستقلين ضمهم لهم وبقى اغلبية في هذا المجلس. مع كلام اخويا الدكتور محمد الحقيقة انا تصوري مع غياب الحزب والحكومة ومبارك وامن الدولة اذا اخذوا 10% هذا تفاؤل جديد. فإذا وصلوا 10% يعني كل واحد منهم قدامه 9 كويس إن شاء الله.
طيب
سؤال هقول لحضرتك مثلا
جوه المجلس ال 10% دي مش هتطلع عينكم؟
لا هقول لحضرتك مثلا أنت ضربت مثل يا عبد الرحيم الغول. عبد الرحيم الغول مرة جلس بين الإخوان في المجلس ودايما كان يعني إيه يهاجمنا بشكل
كان مسنون
شديد يعني شديد بشكل يعني وليس صاحب راي
لا عشان يكسب.
فجلس مره بيننا فبقول له منور حدانا حاج عبد الرحيم. قام قال لي زيكم بيقول في ودني انتم كرام انتم نبلاء انتم ثم ايه اللي بيحصل ده؟ يعني عايز يقول ايه؟ بأدي دور يعني. انا حقيقه شفت منه راينا منهم ناس كانوا كويسين وواحد نوعيه اخرى مش واعيه نوعيه اخرى منهم كان يرفع يده موافقا على كل ما يجري داخل المجلس بلا فهم وبلا وعي. لو كان احدهم يدخل او اكثرهم يدخل من باب القاعه يرفع يده بالموافقه على ما لا يعلم. فالحد القضيه في خطوره. كل قوله بسرعه احضر معنا اتناقش اسمع حتى تعلم علامه توافق او علامه ترفض. يعني لعلك تعرف ايه الموضوع فيمكن تنفعك.
يعني ال 10 في المية تخش متدربه رافعه ايديها
معاك. رافعه ايديها.
لا لا ما خلاص
ما هو المجلس كان موافقه
حتى قال بعضهم ان فتح سرور بيرفع جلسه مره قال ترفع الجلسه انت العقل الجلسه القديمه يوم الاحد الموافق كله رفع ايده. فانا اتصور انه لو دخلت قله قليله من هؤلاء ومن غير على فكره الفلول ما كانش هو وطني بس كان في فلول في الوفد وفي التجمع وفي الغد وفي في احزاب كثيره في مصر دخل منها ناس كتير بالتزوير في 2010 شعب وشورى بشكل فج كانوا موجودين مش بس وطني يعني مش بس حزب وطني كان في الوفد رموز وكان في التجمع رموز اتزور لها وظهر لها نتائج هذا كلام معروف يعني. فكل هؤلاء فلول لا نقبل ان شاء الله شعب مصري يعرفهم جيدا. وانا تصوري ان دوائرنا يعني تقريبا هتكون نقيه من الفلول الا في القوائم. قائم كل واحد جاب نفسه على راس قائمه وجاب معاه مجموعة في القائمة بحيث يبقى هو رأس يمكن يعدي يعني. لكن حتى تصوري انه الناس الان تميز واللي كان بيقول دكتور محمد عمر 50 جنيه واديك صوتي في 2005 كان مرشح الوطني بيدفع 20 و50 جنيه الناس تاخدها وتنتخبنا وانا يعني فارق بيني وبينه 10,000 صوت كاملة في اول مرة ولما دخلنا الاعادة مع بعض برضه ظلت 10,000 صوت خطوة واسعة بيني وبينه. شعب مصري شعب واعي وناضج حتى الغير متعلم حتى الفلاح اللي بعض الناس يتهمه انه غير ناضج هذا كلام غير حقيقي. يعرف جيدا كيف يميز بين الغث والسمين.
بس خدوا بالكم انه في انا ما خلطت ناس او بسمع اراء ناس الصوره مش واضحه عند الاول كانت في تباين وطني وكان اخوان والباقي مش عامل شوشره في الصوره. الان الصوره فيها يعني عدم وضوح ضبابيه عايزه جهد لتوضيح الصوره.
طبعا احنا يعني انا جاي حضرتك من جوله طويله وعقبها ثلاث عزاءات يمكن ده اللي اخرني في الجهد الحمد لله لابد ان ابذل جهد نتواصل مع الناس حتى نوضح الصوره.
عايزه كمان جهد اعلامي ان الصوره تتضح لانه ما انا نفسي الاعلام ما بقتش عارف هو مين ايه ومين فين.
يا دكتور عاطف حتى الان الاعلام ما زال يأخذ الدور الليبرالي واليساري والعلماني. الإعلام الإسلامي ما زال ضعيف ولا يستطيع أن يقوم بالدور المواجه لهذا الإعلام الموجه أو ذاك الإعلام الموجه.
الغالبية الأرضية العريضة الحمد لله تريد الإسلام.
أنا معك أستاذ محمد يعني أيام تعداد السورية والاستفتاء صدعونا لا 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 وكأني وتصوروا من كتر كلامهم في الإعلام أن شعب مصر سجال. أما لي أقارب يعني ناس بسطاء محترمين فاهمين أنا إحنا قفلنا التلفزيون إيه الكلام اللي رايح جاي لا لا أنا سنقول لا سنقول لا وحقوا نعم وكانت الأغلبية تقول نعم ونعم بوعي
بس برضو لازم إحنا
ونعم على فكرة
إن الطرف الآخر بيغير تكتيكاته والتكنيكات اللي بيشتغل بيها وبالتالي مش
يا دكتور يا دكتور هؤلاء الليبراليون والعلميون والساليون لا يريدون ديمقراطية هو عايز حرية الحاد حرية فص حرية يعني كما قال الشيخ الجزائري رحمه الله ناخد يعني الحاد فرج وبط ما هوش فكر هو عايز يعيش في حرية حرية كاملة بلا مسؤولية بلا سقف هم بيقولوا الليبرالية ان ما فيش شيء مطلق كل شيء نسبي مفيش شيء مطلق مش حلال وحرام
ننتقل
فعشان بس لكن انا عايز اقول ان شاء الله ان الشعب المصري يعرفه واحنا الحمد لله بنتواصل مع شعبنا وابنائنا واهلينا واخواتنا رجال ونساء اعتقد ان شاء الله ان احنا يعني نبصر هذا جيدا ونراه وهم معنا
موفقين ميزان وفانوس ان شاء الله نختم مع شوف في
القضيه دي كيف نتعامل مع كلمه الشيخ الغولي اللي بيقول ان البلد بلدنا وهنخش البرلمان
هو بقى شيخ مولانا
يعني هو مظبوط عرب شيخ شيخ كبير انا والله بعتبر الاخ الغول ده والله انا خجلان منه كظاهره برلمانيه يعني هذا الرجل بقاله في البرلمان ما يزيد عن 30 سنه ويحرص على انه يبقى هو مفيش في البلد غيره مفيش في الحته اللي هو فيها متنور ومتفكر وينفع للبرلمان الا اخونا الغول ده يعني انا والله انا يعني اخجل لاصراره على ان يظل في المجلس هذه المده وانا اعتبره ظاهره برلمانيه يجب ان يعيد النظر مع نفسه يدور على حد غيره كفايه انه قاعد يدور بقى يعني كبر بقى دلوقتي داخل على 80 ولا اكثر من ذلك يشوف حد غيره شاب برضه عندهم في الصعيد ناس متطورين وناس محترمين وناس يصلحوا لهذا الامر فكون انه يقول احنا هنخش البرلمان يا اخي كفايه عليك بقى ما حسني مبارك مشي بعد 30 سنه وانت لن تكون يعني مثل حسني مبارك فشوف حد غيرك يا شيخ استاذ عبد الرحيم ولا حاج عبد الرحمن على فكره بيقولوا انه كويس يعني راجل كويس وراجل يعني خدوم وفي شهامه اهل الصعيد لكن بغض النظر عن كل هذه المواهب الشخصيه الا ان اني اخجل لانه بيدي انطباع ها بيدي انطباع بيدي انطباع للناس ان البلد دي ما فيهاش غير عبد الرحيم الغول هل لم تنجب الحته اللي ومنها وانا ما اعرفش منين من قنا ولا منين انت الدكتور
الدكتور احمد
الدكتور احمد ده الصعيدي متعمق ده من المنيا الدكتور احمد
نجا حمادي فضلك
الدكتور احمد تبعنا على فكره المنيا دي تبع بحري
نجا حمادي
مفيش قنا غير عبد الرحيم الغول يا عبد الرحيم ريحنا الله يكرمك الله يريح بالك مش عايزين نشوف وشك في البرلمان كفايه
والله بقى الانتخابات هي اللي هتقول طيب هنختم رايك في موضوع الفلول او اعضاء حزب الوطني ودورهم في البرلمان القادم يا دكتور احمد انت مسامح
لا كنت اتمنى المجلس العسكري خلصنا من هذه القضيه من بدري من الان يعني بعد شهرين بعد ثلاث شهور بعد اربع شهور بحيث تبقى الامور ماشيه على شفافيه وينتهي الامر ده بحكم قضائي او بقانون باقراء قانون بابعاد مجموعه معينه المجموعه دي يعني الاف وليست ملايين فده ما كانش هيهم شيء حاجه ثانيه احنا بنستحس الناس اللي هم بتوع اللي كانوا في الوطني او كانوا في الفلول بنقول لهم يعني ايه خلي عندكم حياء شويه والزموا البيوت ماشي وبلاش تدخلوا في هذا الامر الامر الثالث يعني في وسط الصراع ما بين سماسره الغزو مش عايزين نقول علمانيين احنا عايزين نساهم في رواج هذا المصطلح سماسرة الغزو الفكري في سماسرة في العقارات وفي سماسرة في المواشي وفي لا دول سماسرة للغزو الفكري اللي جاي لنا من الغرب وبيقبضوا عليه او بيعملوه لوجه الله كما زي اللي قال له اقتلوا لوجه الله بيعملوه باي طريقة سماسرة الغزو الفكري دول احنا عايزين نراهن على الشعب عايزين نراهن على الانسان المصري الغالبية من الجماعة العلمانيين او سماسرة الغزو عليهم معتقدين ان الشعب كله جاهل وامي ولا يعرف كيف يحقق السعادة للبلد او يعرف هل يسير. لا احنا عايزين نقصد الشعب نفسه, والشعب هو الوحيد القادر على ان يوقف هذه الفلول ويوقف غيرها, وهو الذي يأتي بنتائج طيبة لهذا البلد. مهما كانت الامور الموجودة حاليا دلوقتي والضباب الموجود حاليا دلوقتي, الا ان ان شاء الله المستقبل مشرق لمصر, لان مصر هي الخادمة للاسلام. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال العباد والبلاد, صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور
احمد. عايز اقول بس الفلول جمع فل على وزن عجل, وجمعها فلول على وزن عجول.
ده على طول يعني
صح بس
جمعنا اللغه
جربها كده مضبوطه يعني.
يا دكتور عاطف بس ابراهيم لحق الدكتور محمود شعبان, يعني ليس معنا الان الاخ اللي اتصل وكان بيعلق عليه. هو الدكتور محمود طبعا يعني ذكر بعض من مآسيه التي تعرض لها في الزمن السابق, ودعا اللهم اجعل من يحبه بمعنى هذا يعني او في مثل هذا
المرء مع من احبه
احشره معه او في زمرته فان كان في خير او كان في شر. واحنا عندنا نموذج يعني في التاريخ الاسلامي الحجاج بن يوسف, يعني كان يدعو عليه من يعاشره ومن يعيش معه لانهم ذاقوا مرارته. ومعنا سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه عندما قال انك لن تقتلني بقتلة الا قتلك الله مثلها, بقول له اختر اي قتلة اريد ان اقتلك, فقال بل اختر انت لنفسك هتقتلني بطريقة ربنا هيقتلك بيها يوم القيامة. فهذا ابراء لحق الدكتور محمود يعني.
هو بس برضو ابراء لحق المتصل, المتصل من قطع اتصاله من
هو كان
عايزين كان هيختم,
هو كان بيتكلم بس اسلوب الحوار
كنا لسه مش عارفين اللي عنده كان. هنختم يا دكتور عبد الله من عند حضرتك بموضوعنا الاخير. احنا دلوقتي عندنا موضوع وثيقة السلمي.
موضوع ايه واحنا لسه في
موضوع عشان بس يوم 18 الان تقريبا الطوائف الاساسية حسمت امرها وكله نازل يوم 18. يعني كل الطيارات اللي علقت ان هي تعطي 48 ساعة او حتى اليوم الاربعاء اللي هو بقى امس وخلاص حسمت امرها واعلنت الطيارات الاسلامية كلها ومعها معظم الطيارات اللي على الساحة انه في نزول حاشد يوم 18.
نعم.
اعتراضا على وثيقة السلمي. نعم. ومطالبة باستقالة السلمي. وربما بيضيفوا اليها موضوع بقى ايه حسم الامور المعلقة كلها والتباطؤ.
نعم.
موعد
والتمييع واخراج الفلول.
لو انت مسؤول عن المليونية دي لو بتحدد
أدعو الناس ان يحافظوا على الثورة لان الثورة تسرق. ادعوهم ان لو وصل الامر الى حد الموت وبذل الروح فداء لهذه الثورة لا يدخلوا وسعا في هذا الامر. الثورة تسرق والثورة يدبر لها ان تموت وان تعود الامور الى سابق عادية. وانا ادعو الناس ان يدافعوا عن هذه الثورة وان يستميتوا في الدفاع عنها وان يفوتوا الفرصة على كل خائن او رجعي يريد ان يعود بالناس الى الوراء والى عصر ما قبل 25 يناير. ده امر خطير جدا. انا ادعو الناس جميعا ان يخرجوا عن بكرة ابيهم ليطالبوا بالدفاع عن هذه الثورة وباحيائها والتمسك بها ورفض هذه المحاولات العابثة التي تريد ان تعود بالناس الى الوراء. عقارب الساعة لم تعود الى الوراء, وكما قال احد الناس المارد انطلق ولم يعود, لن يستطيع احد ان يعيد المارد الى سابق عهده. وعلى كل مصري, كل مصري شريف يحب هذا البلد ان يحرص على هذه الثورة, لان الرجعة عن طريق الثورة تدمير وردة لن تقوم مصر بعدها ابدا.
طيب لو انت هتطلب طلبات هتقول ايه فيه؟
انا هاطلب ان اولا شوف لا يمكن ان تستقيم الامور وهناك قوى مضادة تعقب المسيرة. دائما الانطلاق يقتضي التنظيف, وحتى علماء التصوف يقولون
تخلي.
التخلية قبل التحلية. لابد ان نتخلى من العراقيل التي تمنع الانطلاق لننطلق. فانا شايف ان اولا لابد من وضع حد لهؤلاء العابثين اللي طالع اسفين يا ريس وابن امه هذا الذي يقول ان احنا المبارك كان من البررة الكرب. واحد قبل منه
واحد قبل منه يقول ان حسني مبارك كان امير المؤمنين
واحد طلع ثالث انه كان من الاشراف
بالاشراف يعني رجل افتى بانه كان اميرا للمؤمنين ولا يجوز الخروج
عنه. مشاحة في الصلاح
ليه؟ قال لي لانه لابد انه اولا لم ينكر الصلاة, والامر الثاني انه ما كفرش. يعني عشان الناس يخرجوا على رئيس الدولة لازم يجيب اللبن ويتوضى بيه, ولازم يمنع الصلاة بقرار رئاسي. فقلت له طب الظلم, ظلم الناس اللي هو الشرك ده نوع من انواع الظلم, ما رأيك في الظلم الذي وقع والدماء التي أزهقت وأكباد المصريين التي سممت بالغش, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الظلم ده رأيك فيه ايه؟ يقول برضو لازم ما يخرفش عليه.
لطلباتك التطهير,
التطهير والمجلس العسكري يبادر الى اصدار رئيس الوزراء اللي حتى مستمعين له حس مش عارف هو موجود ولا مسافر.
طب احنا كان
الراجل السلمي الدكتور علي السلمي والتاني الببلاوي ربنا يديهم الصحه ويعينهم, خدت بالك شويه يحاولوا انهم يعملوا عمل يستجيب مع طموح هذه الجماهير. يعني انا شايف ان مفيش حركه تجابه يعني مستوى هذه الثوره ومستوى امال الشعب الذي يريد ان تنجح هذه الثوره. في حته بس انا عايز انبه عليها, هو في اثير بعض الامور المتعلقه بالامن القومي الخاص بالقوات المسلحه او ميزانيه القوات المسلحه. انا رايي ان هذه الميزانيه تظل سرا. يعني بعض الناس يريدون ان تخضع الميزانيه لمجلس الشعب والى اخره. انا ارى ان من حق احنا بنعتز بالقوات المسلحه وبنعتبر انها هي المؤسسة الطاهرة النظيفة في هذا البلد, ونعزو إليها الفضل بعض الله عز وجل في أنها يعني حفظت الأمن ومسيرة الثورة حتى الآن. فإحنا بنتمنى لهذه المؤسسة
لازم تجد بديل. حضرتك تقترح بديل للمراقبة والمحاسبة؟
ما في بديل في كل دول العالم, في كل دول العالم فيه أنظمة بديلة للمراقبة. لكن ميزانية القوات المسلحة في أي دولة لا تعلن على الناس وتبقى ضمن الميزانية العامة. أنا أعتقد أن كثير من التحامل على وثيقة السلمي مردها إلى هذه النقطة, أنهم يريدون أن تكون الأمور واضحة.
أحد المسائل.
أنا الحقيقة في هذه المسألة طبعا القوات المسلحة هي قواتنا وهي جهاز وطني نقي حتى الآن لم يدمسه سوء, بغض النظر عما يقال من انها تباطأت او كذا او كذا. وانا ادعو الناس الى احترام القوات المسلحة, مش
ايضا ندعو القوات العسكري الاحترام,
وندعو المجلس العسكري ان يبادل الناس حبا بحب ووفاء بوفاء. لكن ميزانية القوات المسلحة لابد ان تظل سر, ما تعلنش على الملأ ونقول انه اذا كان خلال على السلمي على ميزانية
ممكن وثيقة السلمي ولما مجلس الشعب ومجلس الشورى واللجنة اللي هتؤسس الدستور قادما نقول لها هذا الكلام.
ما هم يحتجون بعض ادوات الاحتجاج على وثيقة السلمي هذه النقطة
احتجاجنا الرئيسي.
انا شايف انها بتتعلق بالمبدأ, انا معك تماما الا هذه النقطة. طيب. يعني ميزانية القوات المسلحة تظل لها السرية حفاظا على الأمن القومي, وبالتالي فيما عدا هذه النقطة أنا ضد وثيقة السيد السلمي أو الدكتور علي السلمي.
طيب في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا عايزة بس أعتب عتاب شديد جدا عليكم, لأني أنا بقالي ساعة ونص منفصلين, نص ساعة نص ساعة نص ساعة انتظر حضرتك وعمال اقول الو الو, يعني طول المدة دي.
معلش احنا اسفين فعلا يعني. احنا اسفين, ودي يعني ضريبة ان انت عايزة تقولي كلمة لله.
والله انا ما بحبش اتكلم غير في يعني غير مع حضرتك وغير في القناة وربنا عالم يعني.
اتفضل.
فالله يبارك لك. كنت عايزة بس اقول ان ما حدش يعني انا عايز اعرف يعني هل فرعون حد يقدر يقول عليه ده كافر او هيخش النار او مش هيخش النار؟ ما هو معروف انه هيخش النار. من ليه؟ من كتر ظلمه ومن كتر يعني غلطه ومن كتر الحاجات اللي بيعملها كتير وواضحه. ولو واحد ومش يزعل مني لو يعني انا طبعا برحب بكل الشيوخ وبارك الله فيكم, بس لو واحد فعلا ابنه اتقتل او اتاذى او هو ذات نفسه اتاذى, هو اللي هيبقى شارب النار دي وهيبقى عارف مش هيقدر عمره يسامحه. فمدام واحد مش هيقدر يسامح البني ادم ده خلاص يبقى ده معروف انا مش هقدر اسامح البني ادم ده عمره ما هيشوف الجنه طبعا، دي حاجه معروفه وما فيهاش نقاش، وطبعا كل حاجه طبعا بايد ربنا في الاخر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا ليه مستغربين ان احنا اتعمل فينا ده كله، وان الاسلام ليه حصل له ده كله، وان احنا ليه ربنا يعني ابتلانا بطاغوت يعمل فينا ويعذب فينا ويعني. عشان احنا دورنا وشنا عن الحق واهله. يعني احنا لما لقينا حد حتى يعني بيرفع رايه الحق ما قلنا ما وقفناش جنبه، ما اجهرناش بالحق، طلبنا في يعني احنا بقينا راضينا بالدنيا في ديننا. يعني بدل ربنا مش عمره ما يعني عمره ما هينصرنا مادام احنا ما نصرناش ديننا. نصرنا ديننا امتى؟ يعني حتى لما كان بيطلع واحد مثلا بيقول كلمه الحق، لما كان يفنوه ولا يعذبوه ولا يعملوه، ما كانش اي وسيله من وسائل الاعلام تقدر انها تظهر بالحق او تقول كذا، او حتى اي شيوخ من شيوخنا اللي احنا بنحبهم ونقول لهم. وانا عارفه ان ده مثلا اسلوب دعوه هم ماشيين عليه، بس ربنا قال ان اللي بيجهر بالحق واللي بيجاهد في الحق دون وفي سبيل الله بماله ونفسه واولاده خير درجات من اللي حتى بيقول كلمه الحق. يعني حتى كلمه الحق اللي هي اقل من المجاهده في سبيل الله احنا ما قلناهاش. فاحنا ليه مستغربين ان ربنا يبتلينا بواحد زي دون يعذبنا ويعمل لنا؟ السلام عليكم. الو
معاكي.
فدي نقطه. وكمان انا كنت عايزه بس انبه حضرتك واقول لجميع يعني القنوات الاسلاميه ان يعني عيب قوي وحرام لما يكون شيخ زي غنيم استاذ لما صلى على النبي عاطف غنيم
وجد غنيم
اه وجد غنيم يعني لحد دلوقتي انا يعني شايفاه كل بلد عماله تطرده وتعمله، ودون واحد يدق يعني هو يمكن هو من شيوخ القلائل اللي هو قال لمبارك انت طاغوت وانت كذا وانت كذا، وكان بيجهر بكلمه الحق. يعني اظن ابسط حاجه نعملها ودلوقتي في حريه ان احنا فعلا نحط ايدينا في ايدين بعض ونحاول ان احنا نقف جنب بعض، والناس اللي اضطهدوا واتطردوا واتظلموا على الاقل نقول ان هم معاهم حق ولازم يرجعوا بلدهم ولازم ياخدوا حقهم. وطبعا انا كنت اتكلمت قبل كده على الشيخ عمر عبد الرحمن، برضو احنا ما ننساش يعني في الجمعه ان شاء الله، الجمعه اللي احنا هننزل فيها دي لازم ابسط حاجه ان احنا نطالب من ضمن مطالبنا ان راجل زي دون يعني ما شاء الله يعني هو بيفكرني زي الشيخ كشك. هو كان عندنا من الشرقيه وكان عامل عندنا جامع كبير، والله العظيم ما عرفناش الحق ولا الدين ولا الصلاح الا لما الشيخ دون كان بيجمعنا، وكان يعني ما شاء الله عليه لما امن الدوله اضطهدوه وطردوه بره وعملوه وابوه لحد دلوقتي بيتعذب. راجل عنده 90 سنه وعمالين يعذبوا فيه السنين دي كلها، واحنا ولا في اهتمام خالص بحالته ولا حتى بنقول عليه كلمه. المفروض كل بدايه كل حلقه يبقى شعار كده الناس المضطهدين، الناس اللي دافعوا عن دين ربنا، والناس ما خافوش من لومه تلائم ونتحملوا التعذيب والبهدله عشان هذا الدين. يبقى ابسط حاجه كاخوان ليهم في الاسلام ان احنا ما ننساهمش ولا عمرنا نسيهم. لو نسيهم اكننا احنا نسينا ديننا.
شكرا جزيلا. احنا انت فكرتينا وجزاك الله خيرا، واحنا بنضم صوتنا لصوتك. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
مع حضرتك احمد الرايد من اسكندريه.
مرحبا يا زح.
معلش اذا حضرتك بس اذنت لي اتكلم في موضوعين مهمين.
اتفضل.
بالنسبه للاخت اللي تحدثت دلوقتي حالا مع الاعتذار ليها، يعني هو فرعون في النار فعلا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان هو في النار يخطب قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. ده مبدئيا. انما بالنسبه لمبارك احنا ما نحكمش اذا كان هو في النار ولا في الجنه. الموضوع مع احترامي الشديد للدكتور عبد الله، انا لما بنتي تسالني بتقول لي مبارك في الجنه ولا في النار، بقول لها هو عمل اعمال تدخله النار، انما دخول النار او الجنه دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى.
صحيح.
انا احكم عليه في الدنيا. كل اللي اعلمه في الدنيا، معلش عذرا والحاضرين شهود على كلامي، ان لو هو نفسه تولى الحكم تاني، القاضي اللي لسه لحد دلوقتي ما اصدرش عليه حكم، اظن على اقل تقدير انه هيسحله قبل ما يعدمه دون محاكمه. معلش عذرا.
طب ما اتكلمنا كلنا زي ما بتكلم بنتك، وانت تكلم بنتك بحجر واتكلمنا
احنا في حاجه دكتور عاطف
القاضي. طب انا جميل
اتفضل. موضوع الفلول يا دكتور عاطف
اتفضل.
في حاجه مهمه جدا. اول حاجه انا يؤسفني في الاسكندرية انهم منزلين شعارات فوق كلام فوق اسمائهم, واحد كاتب خيروا الناس انفعهم للناس وهو اخدعهم للناس واسرقهم للناس, واحد تاني كاتب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم اكذب الناس على وجه الارض. النهارده واحده ست تفاوضتني في الميني باص في الاوتوبيس بتقول لي ارشح مين, وانا جربت حماس لما ركبوا عربيات اتغيروا, قلت لها رشحي اي حد غير سلول الحزب الوطني مش اكتر من كده. نتوسم خير في بني ادمين, ربما سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يجعل الصلاح على ايديهم, ربما تكون مرحله في الطريق.
انا عموما عم حد يسالك قول له الميزان والفانوس مبدئيا وبعدين
ويبعدوا عن الفلوس.
جميل قوي السؤال اللي بنت
معلش عذرا حاجه بسيطه قوي فضل. عايز اقول للدكتور شهاب الدين عشان اول امبارح انا اتكلمت هو فهم كلامي خطا, يعني انا ما قصدتش علماء الازهر هم افاضل وعلى دماغنا من فوق, انما قصدت مؤسسه الازهر كمؤسسه. معلش عذرا
برضه مؤسسه الازهر على دماغنا وراسنا من فوق
طول الوقت. معلش
مالها مؤسسه الازهر, خليه يتكلم شويه.
جايين دلوقتي على عيننا وراسنا يا رب تصلح يا رب. لو ما كانش العلماء هم اللي بيتكلموا في احوال الناس يا دكتور عاطف مين يتكلم؟ انا اللي اتكلم.
والله انت يعني
مؤسسه الازهر,
والله الازهر ده ممكن اول وجال كده ممكن تريحني.
وثيقه الازهر هي وميض الامل.
معلش اسف لطول الوقت وانا كلامي من الحضور جميعا.
شكرا جزيلا. لكن يعني انا لو بنتي او ابني الصغير سالني يقول لي حسني هيروح الجنه ولا النار, انا الاول اغتنم الفرصه ما دام هي مهتمه او هو مهتم, هقول له الشطاره ان انت تخش الجنه. يعني
هقول له انا هقول له مؤهل للدخول النار.
محتمل هو المرشح
يحمي مؤهلات الدخول في النار. اما امره فمرجعه الى الله عز وجل. مجبوعه
اقول لابني
جهنم وبئس المصير, مجبوعه وعمله يؤهله لهذا المعنى في بحكم العلم الظاهر لنا.
يعني احنا الشطاره يا دكتور ان احنا واحد بس منا يبقى انا افلي تخش الجنه الاول وبعدين ابقى ادور على اهم الناس, ولو رحت الجنه هعرف هو راح ولا ما راح.
كلنا
انما المشكله ان حد يروح النار يروح يلاقيه هناك يبقى مش حتى مش هيهتم بيه يبقى مال
فاضي. عجبني قوي صدق ومعاهده.
طيب هتكتبها عندك؟
لا الفلول اللي كاتبين من المؤمنين رجال صدقوا مع هذا ولعلهم يقصدون يعني انهم صدقوا في وعدهم او في عهدهم بالغش والخديعه والخيانه.
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علي ازي حضرتك؟
الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
هي عندك جديد؟
ان شاء الله تعالى كل جديد باذن الله.
طيب هات مختصر كده عشان ضيوفنا تعبوا.
ماشي يا دكتور.
اتفضل.
الاول تحياتي للجميع واخويا المهندس محمود عامر.
الله يكرمك.
دكتور محمود.
اهلا بيك يا اخويا
محمود.
اولا بالنسبه
لدكتور محمود محمد عارفه. رفع عن محمد. رفع عن
محمد. احنا كنت جايبني عشان
اترفع
اللي يتصل يحيي الدكتور محمد
عمر. الدكتور محمود
اهلا. انا معلم كنت ترشح
حزبيين. اتفضل يا
اخي. اولا بالنسبه
الدكتور علي الدكتور عبد الله النجار بيسلم عليك ويقول لك انت ما بتسالش
عليا يا اخي. ده استاذنا الدكتور عبد الله النجار, ده استاذنا وبيدرس لبنتي في شريعه قانون في شريعه قانون.
فهو كده
جميع ما حدش يقدر يتكلم في كده.
ومعانا الاستاذ الدكتور احمد ربيع يوسف.
حي الدكتور احمد يوسف.
يبقى هو خد نشوفها. انا قلت لكل الضيوف يا دكتور عاطف وما تخلينيش ما تخليش الضيوف يزعلوا مني.
ما انت خليك دي بالماشي محامي كده بيطلع برزقك.
ربنا يكرمك يا دكتور عاطف.
اتفضل.
اولا عايز اطمن الجميع بالنسبه لموضوع الفلول. اولا لن يجرؤ احد ان يدخل المجلس تحت اسم الحزب الوطني لان ده اصبح في حكم الميته بحكم القضاء او بحكم المحكمه الاداريه العليا. فلن يجرؤ احد حتى لو كان فاضي ان هو يقول والله انا تابع الحزب الوطني, لان سرعان ما تنتهي او يحكم ببطلان عضويته. دي نقطه. النقطه الثانيه, هب انه كما يعني زي ما ذكر اخويا المهندس محمود ان هم نجحوا على اسوأ تقدير ال 10% يعني ما يعادل 49.8. فلو احنا لو هم نجحوا فعلا بالفعل سوف يتم ملاحقة هؤلاء حتى ولو كانوا في داخل المجلس. مش هيظن ان هم عيانكم.
ملاحقتهم قضائيا
طبعا. هم ليه هيتم ملاحقتهم قضائيا؟ ومن الان انا اقول لكل اخ محامي في كل دايرة عليه ان هو يفتش في ملفات وفي دفاتر كل واحد من المترشحين من الفلول يطلع لنا كل المخالفات ويتم من الان متابعتهم قضائيا ببلاغات وبتقديم دعاوى. ولو كان الامر بيشكل امر جنائي يبقى يتم متابعه هذا الامر الجنائي حتى اذا ما يعني لو قدر له انه ينجح ويبقى عضو في مجلس الشعب يبقى يتم متابعة هذه البلاغات في صورة يعني قضايا ودعاوى. بعد ذلك اذا صدر حكم جناية عليه نقول يا محكمة المرء او يا مجلس الشعب هذا العضو صدر بحقه يبقى بيتم بطلان عضواته وبيتم يعني طرده من المجلس. يعني احنا مش عايزين يعني ايه ان احنا نضيع جهدنا كله في ان احنا نحصر في موضوع مسألة الفلول باذن الله تبارك طيب. لن تكون لهم قائمة مهما كانت ستتم ملاحقتهم. ولسه القضايا يا دكتور عاطف على فكرة كل القضايا دي يعني ان شاء الله تبارك وتعالى سائر
جميل يا اخ علي. في حاجة تانية ولا خلاص
الامر مع يعني مع ذلك بالنسبة للامر اللي هو المحاكمة يعني او 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 سبب تواجد هؤلاء الفلول فعلا كما ذكر الاخوة الضيوف انه اولا الفترة الزمنية مبارك احيل للمحكمة من شهر 3 او من شهر 4 الى الان لم يتم الفصل فيها مع ان مبارك كان احال اكثر من يعني اكثر من 300 الف من شباب الصحوة الاسلامية ومن التيار الاسلامي الى محاكم عسكرية والى محاكم كانت في محاكم لا تستغرق اكثر من اسبوع واحد يتم فيها المحاكمة والتحقيق وامر الاحالة والحكم ويمكن التنفيذ في اخر الاسبوع او في الاسبوع اللي بعده. فلماذا لماذا ده حسن مبارك بيحاكم الان في زنزانة 7 نجوم او 5 نجوم في زنزانة مكيفة. حسن مبارك الان احنا بنقول للقضاء يعني يا قضاء راعي المشاعر هؤلاء احنا لا يعني ليس لنا تعليق على القضاء. القضاء المصري صمام امن المجتمع المصري وهو تاج على يعني على رؤوس المجتمع المصري والشعب المصري. لكن نقول ان يجب ايضا في الان ان احنا يجب ان احنا يعني نراعي الدماء التي اسيلت الحقوق التي اهدرت الاموال التي اغتصبت. يجب ان يكون في محاكمة ما نقدمش الناس الى محاكمات عسكرية. وحسن مبارك الذي هو افضل ما يقول
شكرا جزاك الله خيرا يا اخ علي. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
ازاي حضرتك؟
مرحبا بحضرتك اتفضل.
تحياتي لكل علمائنا الافاضل.
الله يكرمك ويبارك فيك.
معلش انا هعلق تعليق سريع كده. اولا بالنسبه بس يعني لاستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله بدر. احنا كمسلمين نحب يكون في طريقه للحوار يعني افضل من كده. احنا بنتعلم من الناس دي. احنا ما يكون الاسلوب بالشكل دوت فيه نوع من السخريه وطريقة التحكم في هذا الكلام في الكلام بصراحة احنا انا كمسلم بأساء منه.
طيب جزاك الله خير. في تاني اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا شيخ محمود المغازي.
محمد مغازي.
شيخ محمد مرحبا. تفضل يا شيخ محمد.
دكتور عاطف
مرحبا بحضرتك. سعداء باتصالك اتفضل.
ايوه نعم كان ليا بس مدخله بسيطه لحضرتك.
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه للحكم على الانسان في الجنه او النار.
اتفضل.
قال الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالله عز وجل حكم على ابي لهب بالنار وكان هذا اعجاز للقران لان كان معلوم ان الله تعالى حينما يحكم على احد انه سيدخل النار انه لن يؤمن ولن يتوب ولن يتراجع. وبالتالي مات ابو لهب على الكفر فعلمنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتاكد لكل انسان صدق القران. اما ان انسان يقول اوباما سيموت على الكفر وسيخلد في النار ليس من حقه لأنه لا يعلم غيب إلا الله. حقا أنا لا أنكر أن يمكن لعلماء المسلمين الذين يملكون الفقه أن يحكموا على إنسان بالكفر من خلال أعماله وليس لأي أحد ليس لأحد الناس ولا لأي طالب علم أو لأي أن يحكم بالكفر والإسلام. ولكن لا يمكن لأحد أن يحكم على إنسان طالما أنه على حياة ولا زال حي انه سيخلد في النار. ايضا لا يمكن لاحد ان يغلق باب التوبه لاحد ابدا. لا يمكن لاحد ان يقول فلان ده لن تقبل توبته ولن يتوب الله عليه. من يملك هذا ولا يمكن أحد أن يتألى على الله ويقول هذا لا يغفر له. ولكن نقول إن ظل على هذا الأمر هذا ظالم وهذا مجرم واعتدى على الناس، ولكن لا يمكن أحد أن يقول سيصلى نارا ذات لهب إلا الله أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. أما أن نصل إن الأطفال دلوقتي بسألون ده في الجنة ولا في النار، وإن النساء دلوقتي واحدة بتقول طالما إن أنا مش هتمسه يبقى في النار إزاي؟ هل أنا لو ظلمني إنسان وأنا لن أسامحه أستطيع أن أقول طالما أنا لن أسامحه إذن فهو في النار؟ إذن نتألى على الله عز وجل. فالمسألة عايزة ضوابط، في فرق بين أن نحكم على إنسان من خلال ضوابط شرعية ومن خلال علم واجتهاد أنه كافر، وإننا أحكم على إنسان أنه من النار من أهل النار، لا يمكن أبدا من خلال الشرع. أعطوني دليلا واحدا على أنني أستطيع أن أحكم على إنسان وأغلق له باب التوبة وأحكم عليه أنه في جهنم وهو في الحياة، ولكن يمكن لأوباما أن يسلم ويمكن لأي كافر أن يسلم، حتى لو حكم عليه بالكفر لا يمكن أن يحكم عليه أنه من أهل النار. والله أعلم.
طيب يا شيخ محمد، سؤال قصير يعني هذا لا يمنعني أو يمنعني سؤال من أن أنا أقول مثلا فلان فعله هذا أو عمله هذا أو رأيه هذا أو قوله هذا إن كان يعني هو ما هو عليه فهو كافر، بمعنى أن أنا بأقيد حكمي بعمله الظاهر لي أو قوله الظاهر لي أو ما شابه ذلك، ده خطأ ولا صح؟ يعني أنت بتتكلم على أنه في خواتيم الأعمال أو آخر كلامه أو ده لسه الله أعلم قد يتغير، لكن فعله الآني الحالي
الجرائم اللي ارتكبها
الآن يا دكتور عاصف، هناك مجتهدين في الأمة لهم حق الاجتهاد والإفتاء، أما أن نفتح الباب ونجعل الشباب الآن، هل أنا أسأل سؤال، أنا اعتقلت من أول من أمن الدولة، أنا يعني هجموا على بيتي ويعني وراعبوا صغاري، ولكن ليس هذا من أدلة تكفير الكافر، ليس هذا دليل في الشرع على الكفر، وإنما هذا ظلم وإجرام وتعدي، وأنا سأطالبهم بحقي أمام الله تعالى، ولكن هل هذا دليل؟ هل قال أحد من أهل العلم أن الإنسان الذي يحبس إنسانا ظلما كافر؟ هل هذا دليل؟ هل قال؟ ولكن أنا لا أقول، أنا لا أدافع عن كفره أو إسلامه، أنا لا أدافع عن هذا أبدا، ولكن هذا يترك لأهل الاجتهاد، لا ليس لأي إنسان أن يحكم على الكفر، لكن طيب. الكفر حكمه
جميل. إحنا معانا، شكرا يا شيخ محمد.
دقيقة واحدة،
إحنا مش عاوزين نفتح موضوع تاني،
إحنا دخلنا الموضوع منعطف لا سوء لنا بالموضوع فيه، إن هو إن هو إحنا دخلنا الكفر والكفر، إحنا دلوقتي قدامنا واحد ارتكب أفعال محددة، وهذه الافعال المحدده لا قلنا انها توصل، لا حكمنا عليه بكفر، وانما قلنا ان الشرع والدين يحتم ان يحاسب على هذه الافعال بالاحكام الشرعيه، القتل، الظلم، انتهاك الحرمات، تسميم الطعام وغش.
طب انا اقترح عليك اقتراح يا دكتور احمد، حضرتك والضيوف الان، الامر ليس بسيط وله تداعيات زي ما اشار الدكتور احمد، لانه هيبقى له مآلات، يعني كونك تقول وبالتالي عاوزين تريحونا، اذا كانت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح تقول حكمه نتبع،
هو مؤهل،
هو مؤهل،
مجمع. انا قلت هو مؤهل الافعال بتاعته،
المجمع يقول لنا
لا المجمع لا لا
نختم كلامك عن الوثيقة و18.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاط يعني بس عشان القوة
في دقيقة عشان
ما انا يعني سيبني بقول ده احنا طالعين من الجمعة واحتمال نعتصم ان شاء الله، يعني
ماشي
الحال وثيقة يعني لمن يتخوف من الدستور القادم. احنا في قواعد عامة بتقول ان الدستور لابد ان يكون وثيقة توافقية وليس مغلبية.
جميل،
هذا كلام جميل وعنوان جيد، وان الدستور القادم ان شاء الله استعده الهيئة التأسيسية، ولابد ان يناقش جيدا، ولابد ان يطرح على الشعب في وفق عليه ويصبح دستور مصر.
تمام.
انا بس احيل كل هؤلاء الى نقطتين. دستور 71 اللي اسقط كم صلاحيات وسلطات رئيس الدولة حسني مبارك المطلقة لم تنفعه وصار عليه الشعب وخلعه بالدستور. الدستور كان موجود في كل صلاحيات لكل شيء مطلقة سيطرة وسلطة مطلقة الرئيس بلا حساب ولم ينفعه ذلك. في وجود النظام الفاسد والرئيس الفاسد المستبد كانت مواد الدستور تتكلم عن ان الشعب يملك ادوات الانتاج خلاص، يعني معناها القطاع العام والشركات العامة. رغم هذا قام حسني مبارك ورجاله ونظامه الفاسد المستبد ببيع القطاع العام والخصاصة رغم وجود هذه المادة في الدستور. يعني لو وجود مواد الدستور نفعت الظالم ولا عدم وجودها منعه من انه يظلم. فلابد الدستور القادم احنا بثقة كاملة ان شاء الله في الله ثم في هذا الشعب انه يحمي الدستور ويحمي حقوقه. الدستور وحده مش هيحمي الشعب، الشعب اللي بيحمي الدستور. نقطة اثنين انه لابد ان يبقى اللي مش واثق ان الشعب المصري ناضج وفاهم ويحسن اختيار نوابه يعني يشوف له حتة تانية يقعد فيها. انما اللي عايز
ليه ما تقولش انه ينضجه
هو نفسه ينضج هو الشعب المصري ناضج، الشعب المصري ناضج وواعي بنسبه لا تقل عن 95%. لا يا فندم انا بقول لحضرتك هذا كلام
الشعب المصري فيه وفي
لا يا فندم. الفلاح المصري الفلاح المصري اللي احنا نعتبره غير متعلم فصيح ويعرف من يختار
صح المعلومات الغير ملعوب فيه
كويس.
المعلومات مضروبه
سياسيه يا دكتور ولابد ان تتعلم كيف تتعايش باختلافها في ديمقراطية. لابد ان تتعلم هذا، ما ينفعش انك تقصيني او اقصيك. انا هضرب مثل بسيط قوي، المحاكمات العسكرية او الاحالة للمحاكم العسكرية لإصلاح عبد الفتاح وغيرها 2-3-5-10-100 كم من الاخوان والاسلاميين قدموا محاكمات عسكرية في عهد مبارك، مش في عهد عبد الناصر مبارك، في 10-15 سنة اللي فاتت مئات ولن يتحدث عنهم احد، لا حقوق انسان ولا مجلس قضاء انسان ولا ولا مجتمع مدني ولا شيء على الاطلاق. القصه كلها قصه ان يدافعوا عن انفسهم وعن اتباعهم وعن سمسره الفكر الغربي زي ما الدكتور احمد قال. فالحقيقه احنا ان شاء الله خارجين من الجامعه،
انا قلت انا خارجين،
احنا خارجين من الجامعه ان شاء الله من بكره من الخليج.
الاخوان والحريه والعداله
اعتقد كل الناس خارجين ضد هذه الوثيقه، لان الدكتور عبد الله بيتكلم عن موضوع المجلس العسكري. لا, لا يوجد في اي سلطه في العالم في اي دوله بند في الموازنه لا يراقبه مجلس النواب، لا توجد ابدا. لا يبقى عارف المليون ده راح فين وجي منين، جاب سلاح. انا مش عندي سريه سلاح، انا السلاح سري او مش لازم اعرفه، لكن جيب كام ابقى عارف. لابد لان يبقاش ضايعة.
كل الاعضاء بيعرفوا ولا في لجنة خاصة مؤتمنة بيختارها؟
ايا كان اللجنة جزء من البرلمان.
انا شايف ان الوعي الثقافي لدى كثير من الاعضاء ربما لا يؤدي الى حفظ
حضرتك تتكلم مجلس الشعب فائت ماضي
والقادم برضه
القادم ان شاء الله
القادم افضل، بس هيبقى فيه يعني
افضل ونوعي ان شاء الله يعبر عن
المعلومات التي تؤخذ عن الاسلحة والتسليح وتؤخذ من خلال الارقام التي تنفق
يا دكتور على ادخل على النت حضرتك
يعني هتلاقي احنا مش دكتور ده اللي عايز يشتريها من بره في المعلومات
معروفه معروفه على النت يا فندم اقراها على النت كل صفقات السلاح سرا على مجلس الشعب المصري موجود
اللجنه. انت خايف من الفريق تعرف مش اللي جاي من امريكا؟
بس انا بحب الجيش
الجيش يصرف زيك وزيادة. عموما اذا اذا انتوا نازلين يوم 18 وتتابعوا لكل انه ينزل
بس توافقيه وليس بالاغلبيه. ايه الصيغه اللي احنا عايزينها؟ ايه بقى الان الدستور صيغه توافقيه وليس بالاغلبيه،
يعني هي هو ناس خايفه
صيغه السلم ايه واحنا عايزين
لا إيه؟ لا علي الحربي هذا احنا لا نقبل وثقته حتى لو كان
سلمي.
لا لا هو هذا حربي لانه خرج القوى السياسيه طيب. ويشتت جهود الامه فعلا ويحاول اصرفها عن القضيه الاساسيه.
يا باشمهندس احنا دلوقتي انت بتقول الدستور صيغه توافقيه وليس بالاغلبيه عشان الناس يفهموا
وثيقه
توافقيه وثيقه توافقيه وليس بالاغلبيه يعني. هل ده اللي احنا عايزينه ولا اللي هو عايزه السلمي؟
لا لا ده الشعب المصري كله عايزه،
عايز توافقيه
دكتور. هو بيطمن الاقليات اللي مش هيبقى لها صوت
قوي في مجلس الشعب او في مجلس الشورى انها لن تهضم.
لن تهضم.
واحنا المسيحيين ما خدوش
واحنا مع حقوق المسيحيين
المرأة ما طلعتش لها
ومع حقوق المرأة
بس يعني في الاخر بجيبها بالبلد يا
عزيز. هل كان عدد الاقباط في مجلس الشعب في التاريخ بعد 52 يقول ان هم ياخدوا هذه الحقوق ولا الاغلبية حافظوا على حقوقهم؟
خلاص اذا انت تريد الطمأنة دي
طبعا طبعا.
طيب
طبعا.
عموما ننتقل مين يبدأ في رأيه في يوم
الدكتور احمد؟
لا في الوثيقة انا موضوع يعني الدستور لا في موضوع وثيقة الدستور اللي للأسف الشديد جدا سمسارة الغزو دول هم
مصطلح جميل
متخيلين ان الشعب المصري شعب جاهل وشعب امي لا يعرف من امره شيئا وبالتالي يريدون فرض الوصاية عليه. هي المشكلة في حاجة هم يريدون مرجعية ونحن كمصريين الأكثرية عندنا مسلمين تريد مرجعية. المرجعية عندنا هي الإسلام هي القرآن والسنة. المرجعية عند هؤلاء ما هي؟ هم يقولون العلمانية. في مصطلح ثاني للأستاذ العقاد نريده أن يعمم في هذه الأيام كان يطلق على العلمانية مسمى الدنيوية لأنها تهتم بالدنيا ولا تهتم بالآخرة. ولو كان المجال متسع انا كنت اتكلمت عن العلمانية كيف نشأت في اوروبا وهل نحن في احتاج اليها ام لا. بس انا هناقش نقطة بسيطة. هل تخلت اوروبا عن دينها بعد العلمانية؟ لا لم تتخلت. ما زالت المرجعية المسيحية هي التي تحكم اوروبا الى الان. وهذا يظهر جليا في موقف الغرب الاوروبي وخاصة امريكا وبريطانيا من قضية القدس وفلسطين. فهي تدافع عن اليهود بأسس دينية وليس بأسس سياسية. وبالتالي لابد أن تكون هناك هوية. هويتنا نحن هي الهوية الإسلامية.
شكرا دكتور أحمد جزاك الله خيرا. معنا اتصال يعني مصر ونعطيله دقيقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
مرحبا شيخ أمير خضر.
الله يبارك فيك يا دكتور.
احنا كنا قفلنا باب الاتصالات عشان ننهي الحلقة لكن
انا عارف عشان الوقت البرنامج التالي
اتفضل.
عشان البرنامج فضفض انا عارف وبطالب حضرتك
اللي انت كنت بتزادنا بقى على زميلك اللي جاي بعدنا.
ايوه طبعا
بطالب
ان برنامجنا ينتهي ان شاء الله الساعة 1:30 لكل ليلة. بس انا حزين جدا يا دكتور. اولا برحب بحضراتكم جميعا وخاصة الدكتور عبد الله النجار.
الله يكرمك
يا حقه في انه يكلم النهارده كما يجب.
الله يكرمك شيخ امير. الحمد لله.
اولا حضرتك غالبا الشيخ محمد مغازي فهم خطا كما ان الدكتور استاذنا احمد رضيع يوسف فهم خطا ايضا كلام الدكتور محمود وكلام الدكتور عبد الله بدر. ماذا نقول في قوله تعالى ولكم في القصاص حياه في القصاص حياه يا اولي الالباب. القصاص جعل في الدنيا ام في الاخره؟
طب بعدين يا شيخ امير ما هو الدكتور احمد قال ان كان الامر عند القضاء خلاص ما القتال ده هيتم بالقضاء.
لا اصل انت حضرتك دلوقتي انت سالت سؤال من البدايه خالص في شخص حسني مبارك في شخص الظلم الواضح البين من ميعش القضايا.
انا ما سالتش يكفر او لا يكفر.
لا احنا مش بنتكلم على دي. احنا بنتكلم على ان انت حضرتك خصصت الحلقه بتاعه الامس لو حكم لو حسني مبارك رجع تاني ايه راي الدكتور احمد ربيع في الموضوع لو ان حسن رجاله تاني يحكمه.
الدكتور احمد قال الدكتور احمد قال هو قاتل هو مجرم يعني الراجل قال بالنفس. انتوا عايزين من هناك تعزيز
لا بس
لا يكفروا
يا اخوانا ما تدخلوش للمرحله الخطر مرحله الاعتقاد مش بتاعتي وبتاعتك.
وخطباء الدعوه بالذات كليه الدعوه
يا شيخ امير يا شيخ امير
ما تعنهمش الازهر
يا شيخ امير يا شيخ امير يا شيخ امير يا شيخ امير لو رجع علمنا الصوت يا شباب علمنا الصوت يا شباب
لا علم الصوت خلينا
يا شيخ امير
نروح نرد عليه
يا شيخ امير معايا
خطباء الدعاء بتوع الازهر بتوع كليه الدعوه اللي بيعينهم
يا شيخ امير
اسمعني بس اسمع معايا لا 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 لا
لا
هقول لك عليه طب اسمعني بقى اسمع
ما
انا بقول لك احنا هندخل في مجال اتهام دلوقتي. طب ما هو الولاء والبراء هيكفروا بعضنا بعضا.
طب خلاص
وهندخل لمفهوم الاشهيه. انا لا اسمح لمثلك ان يتهجم على الازهر الا الازهر.
هو ما تهجمش على الازهر.
لا بيتهجم.
لا لا
ما هو لما يتهجم على كليه الدعوه ويقول انتوا بيعينكم امن الدوله امن دوله مين؟
لا لا
لا وقال هو كليه الدعوه.
لا 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 احنا بندافع عن
انا لا اسمع
يا دكتور احمد
طبعا مثل هذه الامور لا
عموما عموما يا جماعه احنا كقناه بنقول اهو ان كان حد عاوز يتناول قضيه التكفير
فقدامه المجمع او هيئة
ولا المجمع ولا الهيئة ولا حد يقدر يكلم حد
لما يبقى عمل معلش انصافا برضو للناس اللي اتكلمت والناس اللي قاعدة هو لم يحكم احد عليه بالكفر
صحيح
هو احنا وان قلنا يعني يرجى له النار او على قائمة النار زي الاسمانة يعني الله عز وجل يقول وإن منكم إلا والده كان على ربك حتما مقضيا وبعض الصحابة كان يبكي يقول نبئنا بالورود ولم ننبأ بالخروج فنحن نقول هذا الرجل لأفعاله ماشي يعني أفعال كثيرة جدا إن لم يعفى عنها إن لم يعفى عنها يعني أصحابها يعفو عنها فيرجى له العقاب وإن غفر الله له هذا أمر آخر
وهذا لم جميل
هذا لم نتدخل فيه لكن احنا الجماعة اللي اتكلموا سواء الدكتور عبد الله والدكتور محمود يعني ناس كلمت وناس مظلومة وعلى شاكلة هؤلاء يعني ملايين سواء كانوا في مصر أو في داخل مصر فاحنا الموضوع بنغلقه نحن لا نكفر معتقد أهل السنة الجماعة لا يكفر أحد بذنب لا يكفر أحد بذنب وأمر العباد موكول إلى الله لكن هذا الرجل فعل أفعالا إجرامية وعاونه عليها أناس تؤدي إلى عقوبة الله جل وعلا فإن شاء عفا وإن شاء عذب
جزاك الله
متفقين جميل في كلمة بسرعة
معايا
في كلمة ليه احنا المشكلة بتاعتنا اللي احنا بنشرح عليها لما نيجي عند واحد وعايزين يعني نشكره كده او نظهر شهادتنا فيه نقول والله هو تقي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله
احد
ماشي يعني لما نيجي نشهد بالايمان او بالتقى او بتاع نحسبه كذلك ولا انما لما بتيجي على كافر ده كافر ده فاسق ليه ما بنقولش نحسبه
عشان ربما بيقول هو غلط
لانه بيرتكب حاجات يقينيه احنا شايفينها انما الاصل في الناس
مرتكب
الاصل في الناس البراءه ولذلك لا يجوز ان يقدح في عرض انسان الا اذا ثبت ارتكابه لجريمه بيقين والجرائم واضحه بس في سؤال انت ما جاوبتش عليه بيقول لك لو روح حسن مبارك هنعمل ايه دي مشكله
لا هقول لك هو هيرجع كله هيضيع
ما قلنا
هو
هيرجع
انا جاوبت
على السؤال
ماذا لو رجع حسن مبارك هنعمل ايه
لا يرجع
ولا وراء
سلمي حسن مبارك
لا يرجع يقعد على الكرسي تاني
سلمي هو حسن مبارك
ها
سلمي هو حسن مبارك
خلاص ما سلمي يوم 18
لا يرجع الى الوراء الزمن لا يرجع الى الوراء ولن يرجع الى الوراء ان شاء الله
طيب اذا انت مع الثوره والثوراجي يا دكتور احمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا دكتورنا
معذره انا اثقلت عليكم اليوم وانا
دكتور عبد الله
بتضحك واعلم يعني ما وراء هذا الضحك
تمام
وهذه الابتسامه
احنا خايف منك اه
لا انا بس اريد ان اقول كلمه
اتفضل
للاسف الشديد
بس احنا بنختم في ايه عايزين ابتسامه كده
طيب هيريحك
اتفضل
ان شاء الله فبقول انا اليوم قولت ما لم اقل سواء من بعض الجالسين او من بعض المتحدثين
اتفضل
من سمعني اقول انني اكفر حسني مبارك حتى يعني تؤخذ الحلقه في هذا الاتجاه
طيب خلاص ما انت ما تكفروش
ثواني بس
فضل.
انا قلت بالحرف الواحد لما سالني ضابط امن الدوله قلت له ظالم فاسق مستبد حصل فعلشان يركبوني خطا الكل يقول لك بيكفر وكفر انا ما كفرته بل انا عندي والله من الادله على تكفيره الكثير وفي قرينه نفسي هو كافر والله وساقول لك كيف هذا وبالشرع وبالدين فلست صبيا كما كان يقول المتحدث الصبي اللي بيكفره حسني مبارك ما هو يعرف من انا حتى يقول صبي ولا صبي انا لا اعرف من هذا الذي تكلم ولكن انا اود ان اقول انا قلت عنه ظالم فاسق بل وحذرت الشباب في السجون من ان يكفروه حتى لا تصير هذه قضية مفتوحة يعني على مصراعيها فيكفرون كل من هب ودب انا حذرت من هذا مع ان انا شخصيا قناعتي وما عندي انه يهودي من اخمص يعني قدمه الى مفرق رأسه وعندي من الادلة هذا ولكن هذا لشخصي لا افتي به الناس انا حينما اتكلم مع الناس يقول هو ظالم فاسق مستبد هل يختلف معي احد من الجالسين في هذا
لا متفقين
متفقين يختلف معي يقول لي لا هو مش كده
متفقين يا دكتور
هو مش كده تمام تلك واحده لما قلت عن موضوع التوبه بعض الذين تدخلوا بجهل لا ادري
خلينا من غير ما نعلق على كلام حد يا دكتور قول لنا خلاصه رايك
اسمعون فالخلاصه عندي
كويس.
لما قلت توبته لا تصح مش شايف واحد يقول لي من ذا الذي يغلق باب التوبه؟ لا التوبه لها شروط فلو اختل منها شرط باجماع اهل العلم فهي لا تصح وانا قلت توبته لا تصح لانها افتقدت شرطا وهو ان يؤدي الحقوق للناس
كون هؤلاء لم يفهموا كلامي هذا شأنهم، اما انا كلامي فانا اعلم كيف اضبطه بالشرع جيدا. فانا اقول توبته لا تصح لانه سقط منها شرط وهو من اهم شروطها، من اهم شروطها، فتوبته لا تصح باتفاق اهل العلم. لما قلت هو الى النار قلت هذا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما حتى لاتي ونكفر بعض الناس قلت لا تكفروا لا تكفروا، يا اخي هناك تكفير بحق وهناك تكفير بغير حق. التكفير بحق له ضوابطه. يعني عمر بن الخطاب لما سمع عبد الله بن ابي بن سلول يعني يسب الاسلام ويسب النبي واهله وقال اضرب عنق هذا المنافق، ولما سمع رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك لم تعدل الم يامرك الله بالعدل وانت لم تعدل، فقال اضرب عنقه وقاطع له بالرد. هل كان عمر متقولا ومعه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، ام ان هذا الرجل ارتكب ما يستوجب الكفر؟ احنا عندنا اقوال اذا نطق بها بعض الناس بحكم اهل العلم قوله كفر، افعال فعله كفر.
صحيح.
هذا كلام ينبغي ان يدرسه هؤلاء قبل ان يردوا ان يتكلموا.
بس ممكن ممكن يرجع فيه. لا 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 يرد عليه عليه ما يخلص ما يخلص.
وانا اذكر له وسجلتها ومسجلة عندي يوم ان حكمت بعض البلاد الاسلامية على هذا الكلب الذي تجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه خنزيرا وسباه وكذا 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 وكذا، فقطعوا له بان يراق دمه. خرج عز البرق قال ايه الهمجية دي، ده راجل مفكر وينبغي ان يناقش في فكره. وانا قلت مرة ضابط امن داود قلت له هذا الذي سب الرسول جعله مبارك مفكرا، فنحن حينما نسب حسني فلما لا تجعلونا مفكرين؟ فحسني ارقى من الرسول، ارقى من الرسول. هذا الرجل كان حربا على الاسلام بكل معاني الكلمة، وله من المخازي ما يعني ما لا اريد ان اقوله في يعني في شاشاتك لانني اعلم انك لن تقبل هذا، لكن له من المخازي. بالجانب بقول لك هو عندي انا، عندي انا كافر، لكن لا اقول هذا للناس حتى لو يفتح هذا الباب على مصراعيه.
احنا ناس
تماما منضبطا. انا لم اكفره، قلت عاصي فاسق مفسد فاسد، هات لي واحد من اللي قاعدين يختلف معي.
حلو خلاص الجملة دي، الجملة دي هي القاعدة. القاعدة
واحد من العديد يقول لي توبته تصح.
كل اصل وارد انه كل الناس توبتها تصح، يعني انت قد ما تسمحوش لكن ربنا يغفر له.
توبته لا تصح، لا ده في قاعدة يا استاذي.
احنا عارفين عارفين يا دكتور،
احنا بنقول ولا حتى اعترف بها ولا اقر بها ولا قل سامحوني ولا 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 اجعلوني في حل. شرط من شروط التوبة واقع باجماع اهل العلم.
شكرا يا دكتور عبد الله. شكرا دكتور عبد الله، بتعالى معانا بكره وبقى نكمل الموضوع ده ان شاء الله او بعد.
في كلمه بسيطه جدا،
احنا انتوا مش مختلفين يا دكتور.
لا لا برضو الشيخ عبد الله، فضيله الشيخ عبد الله يراجع الحلقه وهيلاقي فيها انا علقت على ان هو قال والله لن يغفر الله له. انا كل تعليقي ان انا مش عايز
على ان له حق وهو
على ان له حق. لا لا والله لا يغفر له، ده هو على والله لا، مش عشان انا حق قبل ما اتكلم عن حقه. رجع الحلقة. طيب. وانتوا هتلاقوا
شكرا.
نحن لا نختلف مع احد. المهم ان احنا الفترة المقبلة فترة حرجة. طيب. لا نريد ان نفتح فيها الباب لقضية التكفير.
تمام.
وإلا فسوف نحترق نحن بنارها.
يعني نتفرغ للفلول.
متفرغ
للبناء. بالنسبة للفلول.
يوم 18 من الراخ ده رمز المقص عشان اقص الفلول.
طيب. هو الحقيقة احنا يعني موضوع ان شاء الله يوم 18 احنا عاملين خروجة من الحدائق المعادي، هناخدها ماشي ان شاء الله كده، ومجمعين عدد كبير قوي ان شاء الله نخرج بيه لغاية التحرير. وبرضو زي ما سمعت كده من الاستاذ المستر محمود ان احنا ان شاء الله على استعداد للاعتصام بالزينة. هو الاعتصام
طب الاعتصام ده هيكون مرتبط بايه؟ يعني في طلبات هتطلب ان هي ترد عليها في نفس اليوم والا
في طلبات؟ اولا مش الوثيقة فقط. علي السلمي في حد ذاته لازم يتشال، لان هو
لو ما اتشالش يبقى في اعتصام.
نفس الكلام
اللي حصل
نفس الكلام اللي حصل قبل كده، كان يحيى الجمل وكان نفس الفكر اللي جاي بيه والراجل مشي واستريحنا منه، جالنا ده بنفس الاسلوب نفس الفكر.
طيب
احنا طول عمرنا يعني زي
كده انت بتلغي الوثيقه اقاله السلم
لازم
في حاجه بخصوص الفساد السياسي او الغدر او الكلام ده
برضه هيبقى فيها ان شاء الله مطالبات بيها
باذن الله. وهيبقى ده يطلب من المدائن اما يتردوا علينا وهم مش ماشيين.
لا
يعني دي ثوره ثانيه كبرى.
لا مش ثوره،
هي مش مبارك
ما احنا شبهناها
يعني خط المحاكمه.
لا هو اللي طلبات
الحكم
يعني الوثيقة. طب انت مش شايف ان قلة السلم دي يعني فيها عافية شوية؟
لا ما فيهاش عافية،
لازم
لا ما فيهاش عافية. هو الحقيقة يعني انا عايز اعرف يعني هل يعقل ان ناس بالفكر اللي داخل به مجلس الشعب
بسألك
وناس عندها
لو بكرة استقال السلم، بكرة الخميس استقال السلم وثقته عن الموضوع خلاص
بوثقته
ولغيت الوثيقه
بوثقته
الوثيقه
دي حاجه عن ثقته. يعني انت عاوز اذا استقال بكره وطلع بيان ان هذا الموضوع اغلق خلاص
خلاص خلاص والعزل ده والعزل
ده بتاعكم عليا. في تيارات اسمه ايه حمزه بدكتور حمزه
بيقول يا دكتور عبد
انه لو غيرت الوثيقه
يا دكتور انت تعلم
بيعتذر
هو مين
انت تعلم
بيعتذر
ان هذه احزاب كرتونيه لا وجود لها على الساحه. هي بس حاجات كده بنحطها لكن لا وجود لها على الساحه. احنا بنقول دلوقتي مش ممكن نفس الفكر اللي قاله زمان مضيف لما بيقول لك شعب مصر غير ناضج سياسيا، نفس الكلام بيطبقوا على السلم دلوقتي بيقول انتوا غير ناضجين انا احط لكم حاجات انا تخطئوا فيها. هل هذا يعقل؟
جزاكم الله خيرا، شكرا ضيفنا الكرام. يعني بندعو انه ربنا يعني يغفر لنا ان كنا يعني في زلل او اي شيء خارج، وبنتمنى ان احنا برضو يعني ان ربنا يغفر لنا وكل اللي احنا جبنا سيرته او اخطأنا في حقه، ومش عاوزين دايما يبقى برنامجنا فيه تجاوزات او فيه خروج، وعاوزين ان علمائنا بكل اطيافهم وكل افكارهم يظلوا عندنا مكرمين محترمين وان اختلفوا في الاراء. واحنا مدام الطيارات الاسلامية كلها اتفقت على النزول يوم 18، احنا كقناة بندعو الجميع للنزول يوم 18 ليه؟ مع الالتزام بالضوابط والاحترام الكافي وفي اللافتات الموجودة او السلوك اللي هيبقى موجود في يوم 18، لانه غالبا اليوم ده محسوب على الاسلاميين اكتر منه على غيرهم. وبنكرر شكر ضيوفنا، وعاوزين حد يدعو لنا بقى كلكم علماء اجلاء.
دكتور احمد ربيع
فضل يعني قلنا كده ربنا
دكتور محمد الله ان يجعلني اهلا
يعني اتفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد ما طلعت علينا شمس ما غربت ما تحركت فينا الدماء او توقفت ما هبت على كوننا هذا رياح او سكنت ما سالت في بحرنا قطرة مياه او تجمدت صلى اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا
محمد.
اللهم برحمتك عمنا، اللهم برحمتك عمنا، اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، واكفنا شر ما أهمنا، واكفنا شر ما أهمنا. اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا للخير. اللهم لا تفضحنا في الآخرة.
آمين.
اللهم لا تفضحنا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا في الآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي.